بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، فهذه رسالة جديدة من رسائل هذه الدورة العلمية 74 بعد 100 بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهي بعنوان جزء فيه التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي، والتنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي. التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلفي التقي، والتنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي. هذا الجزء من تأليف العلامة عبد الله بن مفوز المعافري رحمه الله، المتوفى سنة 75 و400، وذلك في يوم السبت الموافق 24 من شهر جمادى الآخرة لعام 42 و400 و1000. والحقيقة بأن الترجمة للعلامة عبد الله بن مفوز المعافري ليست بالكثيرة في الكتب، ولكن ذكرت بعض التراجم اسمه ونسبه وشيوخه وتلاميذه وثناء العلماء عليه باختصار، فنكتفي بترجمة المعتني بهذه الرسالة. فقال في ترجمة المصنف عن اسمه ونسبه: هو عبد الله ابن مفوز ابن أحمد ابن مفوز ابن عبد الله ابن مفوز ابن غفول ابن صواب ابن مدرك ابن سلام ابن جعفر الداخل إلى الأندلس المعافري أو المعافري من أهل شاطبة، يكنى أبا محمد يعرف بزاهد الأندلس وهو سليل أسرة أندلسية عالمة، فأخوه هو المحدث الحافظ الضابط طاهر ابن مفوز، والمعبر الصالح حيدرة ابن مفوز، وهو حفيد العلامة مفوز ابن عبد الله ابن مفوز، فهي أسرة معروفة بالعلم والفضل. أما عن شيوخي فذكرهم ابن بشكوال في كتاب الصلة، فقد روى ابن مفوز عن أبي عمر عبد الله بن يوسف ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر كثيرا. ثم زهد فيه لصحبته السلطان، وروى عن أبي بكر عيسى بن محمد ابن عيسى الرعيني المعروف بابن صاحب الأحباس القاضي المتوفى سنة 70 و400، وعن غالب بن عبد الله بن تمام القيسي القطيني المتوفى سنة 66 و400، وأبي العباس أحمد بن عمر ابن أنس العذري المتوفى سنة 70 و400 وغيرهم. أما عن تلامذته فمن أبرز تلاميذه الذين رووا عنه أغلب أسانيده راوي هذا الجزء، وهو أحمد بن عبد الرحمن ابن جحدر الأنصاري من أهل شاطبة، يكنى أبا جعفر، وهو الذي روى عنه هذا الجزء، قد سماه رحمه الله جزءا، وهذا معروف في مصنفات الأوائل أن الواحد يذكر الجزء إذا أراد أن يذكر الشيء بأسانيده الموجودة، فيسمى جزء في كذا، جزء في رفع اليدين مثل ما صنف البخاري رحمة الله عليه، جزء في رفع اليدين، جزء في خلق أفعال العباد، يذكر الأثار الواردة في هذا الباب، جزء في القراءة خلف الإمام، هذه أجزاء للبخاري وهذه تقريبا مشهورة له، والحمد لله قد شرحناها جميعها سوى جزء في قراءة خلف الإمام بقي فيه شيء تذكرت الآن، لعلنا إن شاء الله نواصل يعني القراءة فيها حتى نختمها قريبا إن شاء الله. أما جزء خلق أفعال العباد فهذا جزء ماتع جدا، هذا قد فرغ منه، وهو جزء حافل مليء بالآثار التي لا تجد مجموعا في هذا الباب على نسق كتاب. كذلك جزء في رفع اليدين هذا أخذناه وفرغنا منه الحمد لله، وبقي جزء في القراءة خلف الإمام بخلاف صحيحه هذا قد فرغنا منه، وأيضا كتاب الأدب المفرد وهذا ما زلنا نقرأ فيه. فالجزء هذا مشهور عند العلماء في المصنفات جزء. نعم. قال وقد روى أيضا عن أبي الحسن طاهر بن مفوز وغيرهما، وكان حافظا للفقه بصيرا بالفتوى ثقة ضابطا واستقضي ببلده. أما عن ثناء أهل العلم عليه فقال عنه أخوه طاهر كان منقطع القرين في الزهد والعبادة متقللا من الدنيا، وعرف بإجابة الدعوة سمع الناس منه كثيرا. وحلاه ابن بشكوال في الصلة بقوله كان من أهل العلم والفهم والصلاح والورع والزهد مشهورا بذلك كله. وابن بشكوال أهل السنة وله معتقد سبقا أخذناه، فحينما يثني عليه فظهر إن شاء الله أنه من أهل السنة. قال كان من أهل العلم والفهم والصلاح والورع والزهد مشهورا بذلك كله، ويبدو أن صفة الزهد والانقطاع عن الدنيا والعبادة والإكثار منها هذه كانت معروفة عنه رحمه الله. وهذا الذي يترجم به للعالم إذا كان زاهدا متقيا من الدنيا عازفا عنها إلا فيما يحتاج إليه يقال زاهد، فالزهد مصطلح شرعي ويترجم الإنسان به. أما تسمية هؤلاء بالمتصوفة وفلان الصوفي لكونه زاهدا فهذا الحقيقة يجانب الصواب، أولا لأن هذا المصطلح ما يعرفه المسلمون الأوائل في الصدر الأول مسألة المتصوف هذا الصحابة ما عرفوه، وهذا التصوف والمتصوف نسبته أصلا حتى اللغوية مختلف فيها متنازع فيها فضلا عن نسبته الشرعية. فما عرف النبي والصحابة التصوف وشيء لم يعرفه النبي والصحابة لا حاجة لنا فيه، حتى ولو عبر بعض العلماء فلان الصوفي أو المتصوف أو غير ذلك أو قيل هذا تصوف سني وهذا تصوف كذا، حتى ولو عبر بعض أهل العلم عن ذلك فلا حاجة لنا إلى هذا التعبير. لماذا؟ لأن الجميع متفق على أن التصوف دخل مدخل الانحراف والضلال والغلو، ولهذا تسطروا بهذه اللفظة وقالوا فينا المحمود وفينا المذموم، فإن جردناهم عن الانتساب للتصوف بقي أن يقال هذا الصوفي فيكون هذا علما على ضلال وانحراف. إنما إذا قلنا بتقسيم التصوف إلى محمود ومذموم أو النسبة إلى نسبة حق ونسبة باطل تسطر أهل الباطل في هذا. لهذا فلا بد من استئصال التصوف من أول مصطلح، وليست المسألة من قبيل لا مشاحة في الاصطلاح، بل هناك مشاحة في الاصطلاح، إذ الاصطلاح لم يعرف لا في النصوص ولا في انتساب العاملين السالكين إلى الله سبحانه وتعالى في عهد النبي ولا الصحابة. وشيء ما عرفه النبي ولم يكن عليه ولا عرفه الصحابة رضوان الله عليهم ولا انتسب إليه المعتبرون فلا حاجة لنا فيه، إنما هم الذين أطلقوا على بعض زهاد أهل السنة الذين ما انتسبوا إلا إلى السنة هم الذين أطلقوا عليهم المتصوف. كما أن الأشاعرة رحمك الله كما أن الأشاعرة كثروا سوادهم، وهذه مسألة مهمة انتبهوا إليها، كثروا سوادهم بنسبة كثير من أهل العلم الذين وقعوا في زلات فوافقوا مذهب الأشاعرة فيها نسبوهم إلى مذهب الأشاعرة، فكثر علماؤهم ودخل عندهم النجباء، وليس عندهم في من ينتسب إلى منهجهم أحد يعتد به، إنما وقع في كلام بعض الأفاضل ما وافقهم في المذهب فنسبوه، وهم يردون على الأشاعرة وليسوا يلتزمون مذهب الأشاعرة، فنسبوه إلى الأشاعرة، فكثر بذلك سوادهم أمام من لم يعرف المخطط. وعليه فلا بد من أمرين: أمر في التصوف وأمر في التمشعر. أما التصوف فاحذر أن تقول وأن تترخص بهذا المصطلح الذي أطلقه الصوفية الضلال على بعض زهاد أهل السنة، فحينئذ مشى المصطلح فتسطر به من تسطر. فإن أمسكت الواحد قال أنا المتصوف تصوف السنة، فروجوا لأنفسهم بهذا الأمر، لهذا لا يسمح بالمصطلح هذا، مصطلح لم يأتي في نص ولم يكن عليه النبي والصحابة، وحتى لو مختلفون مشتق هذا من الصفة أهل الصفة، ولا مشتق من الصوف، ولا مشتق من صوفيا، ولا مشتق من الصفاء، هم أنفسهم متنازعون فيه، فلا حاجة لنا إلى صوفية. ثم إن كنتم تقولون إن الصوفية هي السنة والتصوف هو السنة، نقول إذن عليكم بالسنة، فإنه اللفظ الوارد في الكتاب والسنة بفهم سلف السنة أهل السنة، خلاص لا حاجة إلينا فيه. الثاني النسبة إلى الأشاعرة، وأن الأشاعرة نسبوا إلى فرقتهم أناسا وقعوا في زلات، فوافقت أقوال منهم أقوال الأشاعرة فنسبوهم إلى الأشاعرة، وليس كذلك. وفرق بين من وافق الأشاعرة في قول وبين من هو على مذهب الأشاعرة، فالمعتبر في ترجمة الأشعري أن يكون منتسبا إلى مذهب الأشاعرة كأصول، أما من وقع في زلة من أهل السنة من الزلات فوافق الأشاعرة في قول، فهذا يقال وافق الأشاعرة وليس بأشعري. هاتان ملاحظتان مهمتان في النسبة إلى التصوف والأشاعرة، حيث إن الجمهور والسواد الأعظم في أهل الانحراف ينتسبون إلى الأشاعرة وإلى الصوفية. وأزيدكم من الشعر بيتا: قل أن تجد أشعريا الآن إلا وهو صوفي، أو صوفيا إلا وهو أشعري. لهذا تم العقد بين الطائفتين وتم الدخول واستقر المهر، فانتبه بوركت وهديت. أقول هذا، ومن كان عنده دليل بخلاف هذا فعلى العين وعلى الرأس، فإذا لم يكن ثم دليل فاحذر من أن تهون من شأن المسألة قائلا لا مشاحة في الاصطلاح، فإن هذا ليس اصطلاحا مجردا يقال فيه لا مشاحة، وإنما هو اصطلاح عد شعارا على باطل روج للباطل به. هذا إن كان في شعار مقبول كانت وقفة معه، كيف والشعار غير وارد ولا مقبول؟ مثل ما وقفنا مع مصطلح اسمه أهل السنة والجماعة ومصطلح مقبول لما تزي به الأشاعرة فوقفنا معه، وقلنا بأنهم ليسوا أهل سنة، وأهل السنة ليسوا أشاعرة ولا ماتريدية، إنما أهل السنة والجماعة على خلاف الأشاعرة والماتريدية. لهذا عبر عن الزاهد بالزهد ولا تعبر عن الزاهد بالتصوف، واضح؟ مسألة هذه مهمة يا إخواني، بارك الله فيكم. هذه مسألة مهمة. ليه؟ لأنه نطق بذلك بعض أهل السنة بمثل هذا، ووجد في كتب البعض، فقد يغتر الإنسان بذلك. ومن ذلك بعض عبارات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو شيخ الإسلام في كل زمان، لكننا لا نتبعه في هذا أبدا، ولا نقول بأن التصوف سني وغير سني، أو أن الصوفية منهم ومنهم ومنهم، لأن الصوفية إن كانت هي السنة فحسبنا السنة، هكذا علمنا شيخ الإسلام رحمه الله. وما نحن وعلماؤنا وعلماء علمائنا ومشايخ علماء علماء علمائنا إلا حسنته من شيخ الإسلام، لكن لا يسمح باختراق المنهج بأي شيء عبر مصطلح وكذا. المصطلحات الشرعية التي هي أهل السنة والجماعة، والتي هي السلف وغير ذلك، إذا انتسب إليها ما ليس مؤهلا لها ولا أهلا لها لابد من تمييزه، فكيف بالذي يختار شعارا غير مسند أو مصطلحا غير مسند ومنهجا غير مسند؟ هذا تكون الوقفة معه أشد وأشد، حتى لا تخترق مثل هذه المصطلحات إلى ماذا؟ إلى نفوس شبابنا. لابد أن يسمع شبابنا قولا واحدا، التصوف باطل نسبة ومضمونة، فالتصوف مرفوض شكلا وموضوعا. تعرفون المحامين اللي بيقولون هذا أو القضاة، هذه الدعوة مرفوضة شكلا ومضمونا، شكلا ومضمونا، فيما يقبل شكلا لا مضمونا، يكون هذا محل نظر. فالتصوف غير مقبول، التصوف مرفوض شكلا ومضمون، شكلا ومضمونا. لابد تستمع الأمة إلى هذا الطرح، وأن تكون الأمة على مثل هذا الطرح، فيترجم للعالم بأنه زاهد لا إشكال، الزهد هذا إنما مقبول هو. نعم. وقال الذهبي في حقه: كان عجبا في الزهد والتقلل والخير مع البراعة في الفقه وجودة العربية. وكما قلنا لكم الزهد هذا محمود، لكن إن كان بغير الوارد فليس هذا زهدا، وإنما هو رأي وجهل. الزاهد من يتقلل من الدنيا فالذي لا حاجة له فيه يزهد فيه، أما الذي يأتي إلى المباح ويتعبد الله عز وجل بتركه كجنس فهذا جاهل، كمن يحرم على نفسه الصوف، من يحرم على نفسه ركوب سيارات، ومن يحرم على نفسه أكل اللحم، ومن يحرم على نفسه هذا جاهل، من يحرم على نفسه كهرباء هذه أن يجلس فيها، من يحرم على نفسه هذا جاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من ذلك، إنما الزهد هو الإنسان يتقلل من المباح، يتقلل ما يحرم شيئا، وإنما لا يتوسع في أمور الدنيا ويأخذ منها قدر الكفاية، وهذا لا إشكال فيه، إنما لا يحرم شيئا، ما يقول لا أكل لحم أبدا، إنما كن يأكل لحم مرة في الأسبوع مرة في الشهر مثلا، ما يحرم عن نفسه السيارة وأن ينسب ذلك إلى الشرع ويعد ذلك فضلا، إنما كوني أتقلل من أمور الدنيا فهذا شيء لا إشكال فيه. قال: وفاته توفي عبد الله بن مفوز في شاطبة سنة 75 و400، وقد قرب 100 سنة، وكانت جنازته مشهودة. شاطبة، الأندلس، قرطبة، أمصار ذوات آثار، خراسان، ترمذ، نسا، بخارى، سبحان الله، أماكن وطئها المسلمون ونشروا فيها الدين وأعلى الله عز وجل بهم كلمة التوحيد، وخرج العلماء الجهابذة وصنفت المصنفات ورحل إلى هذه البقاع لا للتنزه ولكن لطلب العلم. صدق الذهبي في رسالته المتألقة التي أرى حفظها لأنها تاريخ أمة في زمن شوه فيه تاريخ الأمة، وكأننا أمة رعي إبل لا نعرف شيئا، لا نكتب ولا نتعلم، أمة في ذيل الأمم. يوم أن كانت الخرافات في أوروبا والضلالات ولا تزال، لكنها تتخذ صور التقدم، ما زالت هذه البلدان لا تدري أين تتوجه، ينتقلون من إلحاد إلى إلحاد ومن كفر إلى كفر، لا يقيمون دنيا فضلا عن دين ولا يعرفون طريق السعادة، بل هم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج أحدهم يده لم يكد يراه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، والله في ظلمات وليس في ظلمة واحدة. هم يقولون العصور المظلمة انتهت الآن عصور التنوير، لا، العصور المظلمة زادت ظلمات. أنتم لستم في عصور التنوير والنور، إنما في عصور الظلمات، ولكن لما كانت لا تعمى الأبصار وإنما تعمى القلوب التي في الصدور ظننتم الظلام نورا وليس بنور، لأن النور مصدره واحد، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يوم أن كانت ولا زالت هذه البلدان الزاعمة أنها متقدمة، لكن وجد جيل من الأمة كبير اقتنع بافتراء هؤلاء وكذب هؤلاء. كانت الأمصار تسير بالآثار، وكانت الآثار تنور البلدان، الأمصار ذوات الآثار. رسالة عزيزة جدا، رسالة عزيزة شكلا ومضمونا، عزيزة في شكلها واسمها، وعزيزة في مضمونها. والله 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 لو كنا نعتز بأمتنا لجعلناها مادة في التاريخ الإسلامي، وأرى أن هذه المادة تتكرر من الابتدائية إلى الدكتوراه، تكرر في الابتدائية ندرس هذه الرسالة، في الإعدادية ندرس هذه الرسالة، في الثانوية، في الجامعة، في الماجستير، في الدكتوراه. لماذا هذا التكرار؟ لأن هذا التكرار يذكر ويقرر أننا في حاجة فعلا إلى أن ينشأ وأن يرتبط جيلنا بتاريخ أمتنا. التاريخ جزء لا تتجزأ عن ديننا، التاريخ مذكور في القرآن، لقد كان في قصصهم عبرة. التاريخ هو الواقع العملي لخير أمة أخرجت للناس. التاريخ لا تجزأ عن منهجنا أبدا، هذا واقع أمتنا العملي، هذا الواقع العملي لهذه الأمة المباركة، حتى نقتدي بهم قولا وعملا. لو في عند أي أمة من الأمم، والله يا أخوان، لو عندهم رجل من رجالنا ويوم من أيامنا وواقعة من وقائعنا لعدوها ماذا؟ لعدوها ماذا؟ ما أدري. إنهم يعمدون إلى أناس منهم المجنون أو شابه، ومنهم الطريض أو شابه، ومنهم المريض نفسيا أو شابه، جعلوا منهم أئمة يهدون الناس إلى الخير. ماذا عسى أن يكون أفلاطون وأرسطو وسقراط وجنجاك وماركس وكل هؤلاء، ماذا عسى أن تكون حكمة هؤلاء في عبارة واحدة للحسن البصري أو عبارة واحدة لإمام من أئمة السلف، والله والله ولا تحوم حوله. لأن فرق بين عبارة صاحبها قال الله فيه وهدوء للطيب من القول، وعبارة صاحبها قال الله عز وجل فيه فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهبي الريح في مكان سحيق. لكن مشكلة، مشكلة هذا الحبل الذي انقطع بيننا وبين أمة المجيدة، مشكلة أنه قام على التربية والتوجيه أناس موجهون فصاروا موجهين. اضرب هذه الأمة في تاريخها، اضرب هذه الأمة في تراثها، اضرب هذه الأمة في مصادر استدلالها، اضرب هذه الأمة في مرجعيتها. لا نريد أن يذكر في الناس اليوم القرون الثلاث المفضلة، لا نريد أن يذكر في الناس اليوم فهم سلف الأمة. فمتى ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان رباه أبوه، أبوه ما يدري اليوم، على ما كان رباه النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عمقوا في أبنائكم، كونوا لهم معلمين مدرسين موجهين الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، مثل الصحابة، مثل التابعين، مثل تابع التابعين. ويا ليتكم مع هذه الرسالة تكتبون الطبقات، درسوهم الطبقات ليتعلقوا بهذه الطبقات وأئمة هذه الطبقات. طبقة الصحابة كبارهم صغارهم، من أسلم قبل الفتح من أسلم بعد الفتح، طبقة التابعين كبارا وأواسط وصغارا، تابع التابعين كبارا وأواسط وصغارا. علموهم هذا 12 طبقة أو يزيد، علموهم في كل طبقة منها فلان ومنها فلان ومنها فلان، لا لأنهم رواة حديث ولكن لأنهم أهل حديث وأهل أثر. فلنذكر في هذه الطبقات رجلا معتزليا أو أشعريا أو ماتروديا أو صوفيا أو خارجيا ولو كان على دراية بالحديث، حفظا هذه الطبقات لابد أن تكون طبقات يا أخواني، لابد تبقى في أمتنا، تبقى في أمتنا الشعبي وشعبة والحسن والحسين إمام المحدثين، إمام أهل السنة، شيخ الإسلام، إمام الدعوة. هذه لابد أن توجد في الأمة. لا تظن المسألة سهلة، والله أنا ما أتكلم، أقسم بالله ما أتكلم من باب نافلة القول، ولا الموضوع خطير، خطير وخطير جدا. ولو عرفت تركيز أعداء الإسلام لعرفت أنك من النيام مليارات العالم، سياسة العالم، جيوش العالم من أجل إقصاء المسلم عن دينه الذي أنزله الله وسنة النبي وجهاد الصحابة والتابعين. لا يريدون أن يعود هذا العصر مرة ثانية. خيول الإسلام تركب فلا يقف أمامها أحد، خيول الإسلام تركب فتفتح قلوبا قبل بلدان ما كانت الضرائب الباهظة. إنما لأول مرة في تاريخ الأمة وآخر إلا أن يعرف ذلك من قبل الإسلام شيء اسمه زكاة، أنصبة مقدرة مخصوصة من أصناف مخصوصة تخرجها عبادة لله وليست عبادة للعباد. عتق رقاب لله، كفارة أيمان لله. ما عندنا جباية ولا مكوس، إنما زكوات تدمع عيناك وأنت تقدمها، تزيد عليها رغبة فيما عند الله. لا قهر لا قصر، طالما أنك على الاستقامة لهذا إلى يومك هذا. ولازال صوت الإسلام في أعماق أوروبا وغيرها تدوي، وإن قاموا الليل والنهار على إطفاء نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا يتم نوره. لقد أخرج الله من تحت فرعون امرأة تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. فكيف لا يخرج من قلب أوروبا من يقول لا إله الله محمد رسول الله؟ هم لا يريدون العودة هذه مرة ثانية. أمة تملك من المشرق إلى المغرب، أمة ما يوقفها بحر ولا نهر ولا محيط، ولا يقف عائقا أمامها صحراء وبيداء ولا جبل ولا واد، بل إنهم يخوضون كل هذا بهمة المؤمن. فلا يضره أن يموت في صحراء. ماذا لو مات؟ ماذا لو قتل؟ فهل تنتظرون منا إلا إحدى الحسنيين؟ هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هؤلاء شوقوا من الجنة عظيم، فزت ورب الكعبة، وهل رائحة الجنة، فإني لا أشم رائحة الجنة خلف هذا الجبل. الأمة تحتاج إلى عودة إلى فهم دينها وتاريخها، الأمة في حاجة. فحينما نترجم لعالم هؤلاء العلماء في هذه البقاع، نعود إلى ماضي أمتنا الذي يحاول أعداء الإسلام أن يبعدون عنه. ما أحوجنا اليوم إلى أن نقول بأن هذه الأمة مجيدة في تاريخها، ونعتز بهذا التاريخ، نعتز بهذا التاريخ أحداثا وتأريخا، تأريخا. إن هذا اليوم هو اليوم 24 من شهر جمادة لعام 42,400,000، هذا اليوم هو تاريخنا الذي نعتمد، هي شهورنا التي أناط الشارع بها أحكامنا. أما هذا التاريخ النصراني الصليبي هذا تاريخ آخر، تاريخ تأريخ وتاريخ أحداث، لغة نعتز بها، سمت ظاهري في ثياب، هذه لا تسمى قشورا عندنا، هذه أصول عندنا، أصول عندنا، أصول من وجه. ليست الأصول عندنا أصول سنة واعتقاد، عندنا لكل باب أصل نرجع إليه. ففي باب الظاهر والسمت والدل فإننا متميزون بتأريخ، متميزون بهيئة، متميزون بلغة، هذه أصول في هذا الباب. ولهذا من تشبه بقوم فإنه منهم، ليتشبه بغير المسلمين في هذا فإنه منهم، قل أحواله أن يكون آثما. ننشأ على هذا ونتربى على هذا، هذا الذي يقلق مضاجع الناس. من هنا يا إخواني أخطر شيء على الغرب شيخ بكتاب يقول جزء في أفعال العباد، جزء في القراءة خلف الإمام، اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، مسائل الجاهلية التي خلف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب والأميين، ثلاثة الأصول، كتاب التوحيد، أصول السنة. إنما الصوفية ينفقون عليهم ويطبعون كتبهم كما سنخبركم في وقفة الاستشراق، هم يطبعون هذه الكتب ويروجونها. إنما هذه الكتب هي المحاربة، هذا التأريخ والتاريخ هو المحارب، فالله المستعان. هذا الجزء بارك الله فيكم سببه الرد على أبي الوليد الباجي المتوفى سنة 74 و400، يعني في السنة التي توفي فيها صاحب هذا الجزء المعافري رحمه الله، بعده بسنة توفي. كان سبب ماذا؟ قول أبي وليد الباجي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب وقام الناس عليه قوم كبيرة، على أبي الوليد الباجي كيف تقول هذا والنبي أمي قد جاء في القرآن، هذا أنت كذبت بالقرآن، أنت كفرت، فمن مكفر له ومن مضلل له. فوضع كتابه، أقصد أبا وليد الباجي، وسماه تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب، تحقيق المذهب في أن رسول الله قد كتب، ورد عليه العلماء وكذا، وكان من أقوى الردود عليه أن النبي لم يكتب رد المعافري لأمرين. الأمر الأول أنه قام على ساق الأثر والاتباع وربط ذلك بالآثار بفهم السلف ووضع قاعدة الاتباع في هذا. والأمر الثاني أنه خلى من التجاوز في الرد بتكفير أبي الوليد أو بتضليل وكذا، إنما اكتفى رحمه الله بقوله التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي، والتنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي، فجمع بين الأمرين. وهذا منهج في الردود، ولا ينافيه التضليل والتبديع، لكن ينافيه التكفير إذا كان بغير حق والتجاوز لذلك، أو التجاوز في الألفاظ إلى أن تصل إلى ألفاظ السوقة التي لا ينبغي أن تكون في رد علمي، إنما استعمال الأوصاف التي استعملها العلماء والسلف هذا لا إشكال، فالمبتدع مبتدع والضال ضال والمنحرف منحرف وغير ذلك، لأن البعض قد تجاوز في أبي الوليد تجاوزا كبيرا، حتى قال بعضهم برئت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. هذا ما يتعلق بسبب تصنيف هذه الرسالة، كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رجع الخلاف والغلط في الفهم للرواية يوم الحديبية، والتي استنبط من خلالها أبو الوليد الباجي أن النبي قد كتب، وقد جمع المعافري أو المعافري الروايات وبين قول السلف فيها، وأن الإنسان، وهذه من أهم الحقيقة ما ينبه عليه في هذا الجزء، أن الإنسان يحذر أن يقول قولا لم يسبق إليه، وأن يشذ عن السلف وقول ما لم يقل السلف التقي. انظر من الذي سبقك، وقول ما لم يقل السلف التقي، تحذير من ترك الواضحة واضحة، وقول يعني تحذير من قول ما لم يقل السلف التقي. السلف التقي، فنستفيد من هذا أن الإنسان لا يتجرأ أن يقول قولا لم يسبق إليه، خصوصا والنص قد قرأه السلف. نعم، فإلى الرسالة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة المعافري ورحمه الله تعالى: الحمد لله القاهر العلي، وصلى الله على محمد نبيه الطاهر الأمي. أما بعد، أدام الله توفيقك، فإنك حكيت أن بعض أهل العلم بجهتك زعم أن نبي الله
صلى الله عليه وسلم، أبا الوليد الباجي ليس من أهل بدع ولا شيء، إنما غلط عالم، لهذا يأتي هذا الأسلوب الذي يفتح القلب. أما بعد، أدام الله توفيقك، فإنك حكيت أن بعض أهل العلم بجهتك. هذا طبعا يعني طالب السؤال أو الجواب من المعافري ردا على أبي الوليد، يعني هذا الكلام لم يوجهه أولا إلى أبي الوليد، إنما من طلب منه البيان في ذلك. قال: أما بعد، أدام الله توفيقك، هذا الطالب الذي سأل أو الرجل الذي سأل. نعم.
فإنك حكيت أن بعض أهل العلم بجهتك زعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم قضى أهل مكة بيده على جهة الإعجاز، وتعلق بظاهر حديث البراء،
يعني أن هذه معجزة لرسول الله. نعم، هو أمي، لا ينكر أبو الوليد هذا، ولكنه قال هذا على وجه الإعجاز، هذه كانت معجزة أنه كتب يوم أحد، يوم الحديبية، وتعلق بظاهر
حديث البراء الذي فيه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب.
هذا موضع الإشكال. نعم.
وإن هذا لقول لم أره ولا سمعت بقائل به، غير أن ما تعلق به لو جاز حمله على ظاهره لوجب القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية بيده، وحمل ما تعلق به على ظاهره لا يجوز لما سيأتي بعد إن شاء الله عز وجهه. وسألت وفقك الله أن أكتب إليك بالذي أعتقده في هذه المسألة، مع ذكر ما حضرني ذكره من حجة بها لا يلفى نقص ولا عيب، ودلالة كذلك لا يلج في صحتها شك ولا ريب.
الله أكبر. مع ذكر ما حضرني ذكره من حجة بها لا يلفى نقص ولا عيب، لا يوجد بها كذلك، ودلالة كذلك لا يلج في صحتها شك ولا ريب. نعم.
والكلام فيما سألت عنه آت في
أبواب
أربعة.
وهذا الواجب على من يتكلم في أي مسألة، وأن يبين اعتقاده، أنه يبني اعتقاده على الدليل وعلى ما يظهر له من الدليل، مدعي من ذلك بالأصول والقواعد الشرعية. نعم. ولهذا كان هذا الرد متضمنا عدة محاور وعدة أبواب. الباب الأول،
قال الباب الأول فيه الاحتجاج بظاهر كتاب الله العزيز.
نعم.
والثاني فيه الاحتجاج بالسنن التي عن ظاهرها لا يجوز العدول.
نعم.
والثالث فيه الاحتجاج بالسنن التي حملها على ظاهرها لا يجوز. والرابع فيه ذكر لفظ حديث المقاضاة واختلاف رواته، مع ذكر ما فيه من دلائل
حديث المقاضاة، يعني بين النبي وبين الكفار يوم الحديبية، ولهذا سميت العمرة عمرة القضاء، اللي هي بعد عام الحديبية، ليس لأن النبي قضى عمرة مكان عمرة هي عمرة الحديبية، لا، وإنما التي قاض عليها النبي قريشا، فإنهم قالوا ترجع العام هذا، السنة هذه ترجع وتأتي في العام المقبل، هذه اسمها عمرة المقاضة، يعني التي قاض النبي صلى الله عليه وسلم عليها قريشا. نعم. وإلا فعمرته صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه عمرة صحيحة، ولهذا النبي اعتمر أربع عمرات كما جاء في الصحيح، عمرة الحديبية وعمرة القضاء هاتان عمرتان، وعمرة حجه هذه عمرة لأنه كان قارنا وتدخل عمرة القارن في حجه، والعمرة التي اعتمرها النبي من الجعرانة، فهذه أربع عمرات وكلها في ذي القعدة، كلها في ذي القعدة. نعم.
مع ذكر ما فيه من دلائل تمنع حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره.
أخلاص، هو الجواب انتهى، يعني هو الجواب إيه؟ انتهى وعرفنا. يبقى الباب الرابع فيه ذكر لفظ الحديث المقاضاة واختلاف رواته، مع ذكر ما فيه من دلائل تمنع حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره. إذن النبي ما كتب. طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الرواية فأخذ رسول الله الكتابة وليس يحسن يكتب فكتب، كيف؟ وكان يمكن أن يقف الوقف الرابعة فقط، لكنه رحمه الله وسع الأمر ثم جعل مقدمة عظيمة. والحقيقة يا إخواني الانطلاق من المقدمات والقواعد هذا أنفع شيء لطالب العلم وأعظم ما يهدى إليه الإنسان في طريقته، الانطلاق من القواعد والمحكمات. إذا عرفت الكليات والقواعد والمحكمات في أي باب من الأبواب نجحت وأفلحت، وأما إذا انتقلت في مسائل جزئية غير رابط إياها بالقواعد سوف يكثر عندك الشذوذ والتناقض. الذي تقر اليوم سوف تقر خلافه غدا، لأنك لم تنطلق من قاعدة، لم تنطلق من قاعدة. طيب بدأ فقال فصل.
فصل. واعلم أن ما ذهب إليه الذي حكيت قوله لا يخلو أن يكون محفوظا عن أحد.
وأنا لا أخفيكم أن قصد من هذه الرسالة ما خطفني إليها عنوانها من إرادة تعميق هذا الأصل، وهو التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي. هذا أخواني الغرض، أنا أخبركم بغرضي، تمام؟ أما غلط القائل بأن النبي صلى بأنه كتب يوم الحديبية النبي الأمي فهذه مسألة نستطيع أن نحققها بسهولة أو أنت ترجع إليها بسهولة، وهي مسألة من مسائل العلم العظيمة أيضا لأنها تتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة ما فيه. لكن الشاهد أن المسألة الأم التي عندنا ما هي؟ ما يا أحمد؟ التحذير من ترك الواضح وقول ما لم يقل السلف التقي، هذه عنوانه، عنوان عظيم. لا تترك الواضحة كتاب السنة وفهم سلف الأمة، احذر أن تقول قولا لم يقله السلف التقي، لأن ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دين، لما الدين ما سبقنا إليه، تبع ولا تبتدع. يبقى الإنسان سبحان الله لما يجلس في مكتبة هذه يذاكر وأمام العنوان هذا موجود، يبقى أي ترجيح سيذهب إليه أو أي قول سيذهب إليه لابد يضع أمامه لا تترك الواضحة يا هشام وتقول ما لم يقله السلف التقي. وأنا هنا هذا الواضحة اللي عليه السلف، وبعدين أنا جالس على الكرسي سواء كنت مذاكرا أو كنت مذكرا أعلم، يبقى احذر أن تقول ولا تعجب بالكاميرا هذه، الكاميرا هذه لا تعجب بها ولا تعجب بهذه الأضواء والتسجيلات، فإما أنها تكون حجة لك أو عليك. هذا هو إخوان باختصار، هذا باختصار. الإنسان ليس عنده استعداد يضحي بلحظة من حياته، حسبه وهو في سلوك الطريق إلى الله في هذا العلم بالذات حسبه أنه يسير على خطى السلف وقواعده. أخطأ أو أصاب في مسائل اجتهاد، هذه إن شاء الله يرجى من رب غفور رحيم يطلع على صدق العبد أن يغفر له أن يتجاوز وقد سلك المسالك الشرعية. لكن أخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجرا، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. لكن خطأك هذا لشذوذك، ولا خطأك هذا لأنك رجحت قول شافعي قول أحمد وهذا القول جنبه صواب؟ من سبقك إلى هذا القول؟ من هو الذي سبقك؟ إن سئلت عن مسألة أنت تفتي بها وترجحها، من سبقك لهذا؟ من سبقك؟ يبقى لازم الواحد يعرف قدره ويكون خلف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. تأتي أنت رقم 4، ما في قياس. أنا أكتب بحثا ما في قياس، من اللي قال ما في قياس؟ ابن حزم، اطرح ابن حزم هذا الذي خالف الأمة كلها والذي لم يفهم أصلا ما معنى القياس الذي يرد والقياس الذي يقبل. دعك من هذا، دعك من هذا، انظر إلى السلف، أحمد مالك الشافعي قبل هذا النبي قبل هذا الكتاب، امضي. وهذا القول حذر منه كما حذر العلماء. أنت الآن تفتي بني ما في عزل لأهل الحل والعقد، من سبقك؟ الأمة سبقتني. اطرح كلام هذا الحزبيين هذا جانبا ورد عليه، ما لهم سلف؟ وقول ما لم يقل السلف التقي اطرحه. أنا ما أمشي وأخاطر بطلابي أو إخواني 10 سنوات ثم بعد ذلك تبين أخطاء، لا، أنا أخوض بكم طريقا، هذا الطريق لو يوم تقول خطأ يبقى السلف هم الأخطاء في مسائل الأصول. حاكم السلف، أنا ما نقلت لك إلا قول أحمد قول مالك قول الشافعي قول البربهاري قول الخلال. إن كان هم أخطأوا خلاص أخطأوا، دعك مني، أنا من؟ أنا خنتك خدعتك في أن هذا ليس قول السلف وأنا صدرت لك على أنه قول السلف؟ أنت ما قرأت معي شرح سنة البربهاري، ما قرأت معي الخلال، ما قرأت معي أحمد، ما قرأت معي مالك، ما قرأت معي كذا، ما ضللتك، هذا كلام السلف. لو خطأ يبقى هذا كلام السلف ولن يكون خطأ إن شاء الله. ما ضللتك، أنا ضللتك يا شيخ علاء؟ ما ضللتك، خن علاءه يجي يحضر له ربع ساعة كل درس بس ما ضللنا، خلاص ماسكه جالس في المدرسة يقول لهم هاتوا كلام أحمد بن حنبل، هاتوا كلام مالك، هاتوا كلام الشافعي، هاتوا كلام الصحابة، احنا عايزين الصحابة، عايزين التابعين. هذا الشيخ علاء حدش قادر يوقفه في المدرسة، لا واحد ملتحي ولا واحد مش ملتحي. عرف هذا رجل ابن أكابر معه الأصل، هاتولي. وهذا أخونا أحمد الصياد، صياد صانع شبك، لا دخل مدارس ولا تعلم، يقف مع عروس الحزبين في منطقته، هاتولي كلام الصحابة والسلف، فإن كلام أحمد فيذوبون كما يذوب المسيح مسيح الضلال إذا رأى مسيح الحق، يذوبون يذوبون. ولو تقول اكتب البربهاري يا أحمد يا صياد ما يعرف يكتب البربهاري، لو تقول اكتب الشافعي ما يعرف، الذي يعرف أنه رجل ما يكتب، يمكن أنه بيكتب ولا شيء اسمه يمكن ولا بيبصم، لكن إذا جاءت الحجة قال إيه؟ هاتوا الكتاب والسنة. هذا الذي تربى على منهج السلف قاعدة ومحكم، تستطيع أن تخطئها خطئ سلف الأمة، لكن يكون جواره واحد داعي رأس في نهاية حياته يكتب مصنفا أو كتابا إعلام الخلف أن الخروج على الحكام قولان للسلف، والصياد يقول قول واحد لا يجوز الخروج، وأتيني بشيء من كلام السلف. لو لم يتعلم إلا هذا لكيف عرفتم يا إخواني قيمة التربية على كتب السلف؟ لهذا مت إن شئت، مت متى يأتيك أجلك، فإنك تركت الأمة على الطريق الواضحة. إذا استدللنا كيف نستدل؟ التحذير من ترك الواضح وقول ما لم يقل السلف التقي، هو هذا الذي نتمحور حوله. ركب بقى فيها جميع المسائل، مسألة التنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي، مسألة يجوز العزل إذا كان السلطان على ظلم وجور جلي، مسألة الخروج على السلطان فيه قولان للسلف التقي، مسألة الانتماء إلى الأحزاب وإن كان فيها كل مبتدع رضي، مسألة وجوب الموازنات في الحكم على كل ضال شقي، مسألة الدفاع عن أهل الباطل وأهل الضلال طالما أن لهم من العلوم والحسنات ما لهم، فإن هذا ميزان الرب، كفة حسنات وكفة سيئات. يبقى إذن المنهج الذي ينبغي أن ننطلق منه هو هذا العنوان، وأما حكم المسألة ففي هذا العنوان. اطلب من هناك، قال سبحان الله. إذن الرسالة منتهية في محكمها وفي فرعها، ماذا تريد يا أحمد؟ التحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي، ده منهج عظيم. طب حكم المسألة، التنبيه على غلط القائل كتب في يوم الحديبية النبي الأمي، هذا غلط والصواب إنه ما كتب. خلاص تبعتم يا إخوان، هذه انتهت المسألة، انتهت الرسالة، انتهت الرسالة، هذا الحكم ومصدر الحكم. سبحان الله. فلهذا كتب السلف، هذه الكتب يا إخوان هي النجاة، هي النجاة. والله أقسم بالله يا إخواني أنا ما أدري، سبحان الله، استشعر النعمة استشعارا عظيما حين أرى من إخواني جزاهم الله خير الآن في كل بلد من البلدان يصعدون بهذه الكتب وينشرون هذه الكتب، ولله الحمد والمنة. ولو كانوا قلة بين المناهج البدعية، لكن قوة، هم قلة لكن قوة، ما أحد يصبر عليهم، لا في أسوان ولا في أسيوط ولا في المنيا ولا في بني سويف ولا في الفيوم ولا في القاهرة ولا في الأسكندرية ولا في الدقهلية ولا في البحيرة ولا في أي محافظة ينطلقون بهذه الكتب. يقولون أنتم حددية ومن كتبكم التي تحملونها ما يأمر الحددية بحرقها، ومن كتبكم التي تحملونها الرد على الحددية، ومن مناهجكم التي تنشرونها الترجمة لعلماء الأمة ورفع أقدارهم على الرؤوس، كانوا من مصر، كانوا من المغرب، كانوا من نجد، كانوا من الشام، كانوا من أي مكان. لهذا فلا يتهمكم إلا من نادى على نفسه بالجهل والتعصب وليس له حجة. يكفي هذا، أنا أفرح حينما تجد في حقيبة الأخ 10 كتب، الطبري تفسيرا والطيالسي حديثا والحجاوي فقها وهكذا، يكفي هذا. لو قبض عليك واحد تعال انت تحمل هذه الكتب، تعال، ما عندنا منشورات، لو 5 ورقات فيها قلب نظام حكم، عندنا 10 كتب خذها براحتك، اعرضها على الأزهر واعرضها على الدنيا كلها. خذ هذا، أنا أحمد ربي عليه وأرجو الخير به، فإن هذا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله سيسري وينتشر حتى يحل محل دعوات الحزبية الضالة. ولهذا هذا المنهج يعادي كل الطوائف، لا الصوفية يرضون بك، ولا أشاعرة يرضون بك، ولا البرهامية يرضون بك، ولا الرسلانية يرضون بك، ولا الإخوان يرضون بك، ولا التبليغية يرضون بك. ولهذا الحرب ضروس على من يسمونهم بماذا؟ بالمداخلة. كل يتفق على محاربتك، لأنه ما أظهر عورهم إلا أنت. الآن لو جي برهامي، لو جي رسلاني يعيب برهامي أنه خرج على السلطان، هيقول لي برهامي، هيقول لي برهامي يا أخوان تعال وانت عزلت السلطان، ترى العزل شو الفرق بينه وبينك؟ لو جاء قال دخلت انتخابات، قال وانت جوزت، وانت جوزت، ايه الاشكالي؟ فالأمة في معركة مصير وما ادري. تعال يا حويني انت تذكر مسالب السلطان على المنابر، وانت ذكرت مسالب السلطان على المنابر، ما يعنيهم هذا، بل يفرحون. ولهذا لما تيجي على الشبكة اللي ينتقد المدخلة، مدخلة يجيب لك مين؟ يجيب لك رسلان أصل هو والرضوان. ليه؟ السقطات كثيرة والتطاولات أكثر، فيشوهون الصورة بهذين. لكن هيجيبك يقول لك يا باع القنوات، أصلي بيرى إنه ربا البنوك ربا، أصلي بيرى إن السياحة ما أدري، أصلي بيرى إن قيادة المرأة للسيارة ما أدري إيه، أصلي بيرى إن سجود اللاعب مش عارف كذا، يبقى أنت عرضت حضارة أمة بقى. كل هذا ما ينالون منك إلا ما نالوا من أهل العلم الأوائل، لأنك لست على أهوائهم ولست على هوى. في فرق أن تكون على هوى أو أن تكون على أهوائه. جريمتك أنك لست على أهوائي، إنما جريمة هؤلاء أنهم على هوى. عرفت الفرق يا أحمد؟ عشان لما ترجع أسيوط تعرف تقول الكلمتين دو، أنا ما بجهزهمش هما كده يعني طبحين. يبقى في فرق بين من يعارضك لأنك على هوى، وبين من يعارضك لأنك على غير هوى. فرق كبير جدا. عرض ابن تيمية، عرض أحمد، عرض رسول الله قبل ذلك، لأنه ليس على أهوائه، إنما لأنهم على هوى. أبدا. فمنهج يا أخوان اتباع السلف، اتباع العلماء، منهج عظيم، منهج عظيم. تحذير من ترك الواضحة وقول ما لم يقل السلف التقي. لو ما جاءك اليوم إلا هذه لكفى، لو ما حفظت اليوم إلا هذه لكفى. نهيك بقى عن الذي مر معك اليوم من وقفات فتن، هي أصول الفتن في الدنيا فيما يتعلق بوقفات سورة العنكبوت. عرفتم بقى إخوان قيمة كتب أهل العلم، وعرفتم الدروس في الكتب كيف هي مهمة يا إخوان. هذه مهمة 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 يا إخوان، هذه مهمة. أنا أكثر الكلام وأرجو أن تفهموا شيئا واحدا إخواني، نحن ما نمدح أنفسنا، نحن نمدح كتب أهل العلم يا إخوان. المنهج هذا نمدحه ونتفانى من أجله، أما أنا لا أدعوكم من هذه، أحسن أحد يفهم يعني. برضو أنا بأنبه على ما يعني هو واضح، لكن من بابي اوعوا تفكروا يا اخوان لما نقول دروس وكذا نحن نقصد يعني مدح انفسنا او شيء، لا يا اخواني، هذا منهج نعتز به ونمدحه الليل والنهار. نحن نمدح الاجتماع على كتب السلف، نمدح الدروس التي تعتمد فيها على كتب السلف، وان يكون لك في كل مسألة ماذا؟ في كل مسألة قول للسلف، بل وكتب للسلف ورسائل للسلف. فهذه وقفة مهمة. نعم، يبقى إذن الرسالة واضحة من عنوانها، رسالة واضحة من عنوانها. نعم.
قال رحمه الله: فصل. واعلم أن ما ذهب إليه الذي حكيت قوله لا يخلو أن يكون محفوظا عن أحد من السلف الذي يجب الاقتداء بهم أو غير محفوظ، فإن كان غير محفوظ عن أحدهم فالقول بما لم يقول به لا يجب ولا يجوز، لأنه لا خير في قول به لم يقل أحدهم. وإن كان محفوظا عن بعضهم ولا أحسبه محفوظا فالقول به أيضا لا يجوز لشذوذه ومدافعة الأصول له، ولأنه قد يأتي عن الكبير منهم ما لا يجوز حمل الناس عليه.
الله أكبر، الله أكبر. أرأيتم يا إخوان، إخواني كيف تنتقد الأقوال؟ يعني منتهية. تذكرون المناظرة السلفية؟ هذا القول الذي قلته قاله النبي أو ما قال، علمه النبي أو ما علمه؟ إن قال لم يقوله فلا حاجة لنا في قول لم يقوله. إن قاله أو الأول علم، علم به النبي أو لم يعلم؟ إن لم يعلم به النبي فكيف نعلم ما لم يعلم النبي؟ أو علمه، علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ إن علمه، إن قلت علمه وكتمه تهمت النبي، علمه وقال أين قال؟ بس خلاص، هي أسطر. علمه النبي ولا ما علمه؟ علمه. طيب جيد، علمه وقال ولا علمه وكتمه؟ علمه وقال، أسند ما في. إذن كذاب، إذن كذاب. ولهذا السلف يتعاملون بالضربات القضية على طول، ما عندهم جولات كثيرة، ضربات قضية. كون السلف يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ضربة قضية. لن تمسمروا لأياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا، عهدا أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هاتوا. فهذا القول هل لا يخلو أن يكون محفوظا عن أحد من السلف الذي يجب إطلابه أو غير محفوظ؟ يا محفوظ يا غير محفوظ. إن كان غير محفوظ يبقى لا حاجة لنا فيه، ولا يجب ولا يجوز أن تقول شيئا لم ينقع عن السلف. طيب إن كان محفوظ عن بعضهم، لو أنت جبت عن بعضهم شيئا ولا أحسبه محفوظا ولا أحسبه، جائز الوجهان، وفي القرآن حتى القراءات أحسب وأحسب، فالقول به أيضا لا يجوز. لماذا؟ كان محفوظ عن البعض لشذوذه ومدافعة الأصول له. طيب بس هذا سلفي، هذا عالم، قد يأتي عن الكبير منهم ما لا يجوز حمل الناس عليه، قول شاء. شفت يا أخويا طلعت، تعلمت في الكلية كلها هذا الكلام، في حياتك التعليمية كل هذا الكلام. ولهذا الواحد يا أخواني بالعقلية دي حتى بيعرف يسير أمور في البيت، لا زوجة عارفة تتكلم على الواحد، ولا عيل عارف يتكلم على الواحد. ما هو أنت بقى ضابط المسائل وطريقة التفكير نفسها تختلف. حتى لو أنت تاجر هتلاقي الدكتور سيد تاجر غير أي تاجر في السوق من بتوع الفراخ دول والكتاكيت دول، هتلاقي غير ليه بقى؟ أصل مثلا واخد التجارة أبا عن جد، ولا أبو تاجر ولا أي حاجة. يا إخواني عقلية طالب العلم تنسحب على كل حياة، خدوها قاعدة. عقلية طالب العلم تنسحب عقليتك، لأن بنفس الميزان هنا هو نفس الميزان هنا، هو نفس الميزان هنا، ميزان واحد. ليه؟ لأن التربية الشرعية لا تختلف مع الأصول العقلية، بل ولا الفطرة السوية. فتلاقي صاحب الشرع المنضبط هو صاحب الأصول العقلية المنضبطة، هو صاحب الفطرة السليم. ممكن ما يكونش عنده في المسألة نص بس نفس تكره، لأن النفس هذه تعودت الحق دائما، فلو جاءها شيء وإن لم تعرف تجدها ترفض. وده معنى بقى قول النبي استفت قلبك، هو هذا، انك ما تستريح لهذا الشيء فتهرع الى سؤال او تتوقف عن العمل حتى ياتيك الجواب. دي خذوها قاعده. ولهذا تجد طالب علم وداعيه وفاشل في حياته، في حياته اعرف انه في العلم ليس بالنجيب، ليس بالنجيب، لأن العقلية يا إخواني واحدة، هي عقلية. ولهذا طالب العلم لو هو مدير مدرسة، لو هو مدير مستشفى، لو هو، هتجد لديه عقلي أولا في التحقيق مع الناس، مكافأة الكذا، عقوبة الكذا، ضبط الأمور، سد الذرائع، مصالح مقدمة على دار نفس مقدمة على قلب مصالح. هو دي قواعد الإدارة يا أخوان، هي دي قواعد الإدارة. أنا هبقى حاكم مثلا، خلاص، يبقى أنت كيف تتعامل مع غير المسلمين، نصارى، يهود، ما أدري إيه، ملاحدة، كيف تتعامل مع كل هؤلاء بما لا تسقط دولتك، وكيف تتعامل مع سياسة خارجية. أنا طالب علم، عقليتي معروفة، هستعمل عقلية هي ميراثي من السنة يوم الحديبية، عقلية هي ميراثي من السنة يوم مؤتة، عقلية هي وهكذا، عقلية نورت لي الطريق وأوضحت الطريق. حتى نفسية أعدائي أنا عرفتها من القرآن، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، يبقى أمامي تكتلات، وأنا عارف أن القلوب ماذا؟ القلوب ستطير خوفا وهلعا، أدخل ولا تبالي. فالعقلية ترتب حسب العلم. واللي يعيش بين الشافعي وأحمد ومالك وأبي حنيفة والأوزاعي والليث، وهذا القول ضعيف كذا وهذا القول كذا، هذه تترتب عقليته طبيعي، أمر طبيعي ترتب العقلية، يبقى تتعود. ولهذا الساسة، ولهذا أبناء الملوك كانوا يدفعون بأولادهم إلى الحكماء، إلى اللغويين، إلى الساسة، ليتربوا عندهم حتى تعرف المسائل وتعرف المسالك. يتربى. إذن أنا رحمه الله الرسالة إخواني من أولها، هذا القول لا يخلو أن يكون محفوظا عن أحد من السلف الذي يجب الاقتداء بهم، أو غير محفوظ. كان محفوظا، إن كان غير محفوظ فلا حاجة لنا فيه، وإن كان محفوظا عن بعضهم فقول شاذ ليس عليه الأصول. فإن قلت هذا عالم معتبر ومقتدى به، كان الجواب قد يأتي عن الكبير منهم ما لا يجوز حمل الناس عليه. وبهذا نفرق بين زلة العالم وبين انحراف ماذا؟ وبين انحراف المنحرف. ما كيف نتعامل مع زلة العلماء؟ لا ينبغي حمل الناس على ذلك، ولا القول بهذا، ولا اعتبار هذا القول. طيب، يدل على صحة هذا،
يدل على صحة هذا أن مالك رحمه الله أمره الخليفة يومئذ عند تأليفه الموطأ باجتناب كل،
أنا أريدك أن تستمتع، أن تفتح قلبك لهذا الكلام. نعم.
أمره الخليفة يومئذ عند تأليفه الموطأ باجتناب كل شذوذ ينمى إلى بعض أكابر الصحابة، لعلمه أنه لا تجب متابعة كل قائل على قوله وإن كان ذا فضل وعلم. ألا ترى أنه قد ترك الناس قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن كان البحر في أشياء خالف فيها كل الصحابة رضي الله عنهم.
ذكر في الحاشية، قال الأمر يتعلق بالخليفة العباسي أبي جعفر المنصور الذي أوصل إمام مالكا بوضع كتاب في السنة والفقه يتجنب فيه رخص ابن عباس وشداد بن عمر وأن يطئه توطئة. قال مالك فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ، ولما حج المنصور قال للإمام قد عزمت على أن آمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ، ثم ابعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة وأمر بأن يعملوا بها بما فيها، وأمر أن يعملوا بما فيها ولا يتعدوه إلى غيره. فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل وسمعوا أحاديث وروا روايات وأخذ كل قوم بما سبق إليهم ودانوا به، فدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لأنفسهم. وروى أبو نعيم في الحلية عن أنس بن مالك أنه قال شاورني هارون الرشيد في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، فقلت لا تفعل، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في البلدان، وكل المصيب يعني مصيب للأجر وليس مصيبا للحق. فقال وفقك الله يا أبا عبد الله، قال انظر مقدمة خلدون وكشف الظنون، كشف الظنون. نعم.
ألا ترى أنه قد ترك الناس قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وإن كان البحر في أشياء خالف فيها كل الصحابة رضي الله عنهم
وإن كان البحر في أشياء، يعني وإن كان ابن عباس البحر فهو ترجمان القرآن وحبر الأمة. نعم.
خالف فيها كل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كخلافة لهم
كخلافه لهم
في عول الفرائض وفي منع الأم الثلث بالأخوين وغير ذلك.
نعم.
ولمثل هذا قال
فتوى في الربا دم الربا النسيء وكذا، وإن كان قد رجع عن ذلك. نعم.
ولمثل هذا قال بعض العلماء
وأجل من ابن عباس عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين الذي كان لا يرى أن الجنوب يتيمم، كذلك ابن مسعود كان يرى هذا الرأي. نعم.
ولمثل هذا قال بعض العلماء عندما ذكر له عن كثير من أهل العلم قبله ما نحى إليه في بعض الأمور ليس كل أحد وإن كان له فضل يتبع على ما قال، ثم تلا من كتاب الله العزيز قوله جل ثناؤه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الله أكبر الله أكبر.
فإن نعم. كان وفقك الله من قول بعض أهل العلم ما لا يجوز القول لشذوذه ومدافعة الأصول له لم يجز القول بأن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب يوم الحديبية بيده وإن وجد قائل به لا يجوز لشذوذه
وإن وجد قائل به لا يجوز لشذوذه
ومدافعة الأصول له. والله نعم. والله جل ثناؤه أسأل المعونة على كل ما يدني منه ويرضيه، كما أستوهبه تعالى إرادة وجهه بكل ما
نذره ونأتيه
فكل بيده ومن عنده تعالى ومن عنده تعالى وجل.
الله أكبر الله أكبر. هل يذكرون بإيه في الرسالة الماضية؟ في الرسالة الماضية أن العالم أن الداعية لا ينبغي أن ينفك عن التعبد والإقبال على الله والإخبات، لا يكون في حال المجادلة يركز على المسألة دون تعلق القلب، لأن الموفق هو الله، والذي يري الإنسان الحق هو الحق سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الدعاء لابد أن تكون عليه دائما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. والله جل ثناؤه أسأل، يعني أسأل الله هذا مفعول مقدم، المعونة على كل ما يدني منه ويرضيه، كما أستوهب تعالى إرادة وجهه بكل ما نذره ونأتيه، فكل بيده ومن عنده تعالى وجل. الله أكبر. السلف العلم والعمل، السلف العلم والعمل. نعم.
الباب الأول
هذه مقدمة مهمة في أن الإنسان لا يتبع الشذ من الأقوال، فقد يكون الشذ هذا من القول لصحاب فضلا عن تابعي فضلا عن عالم من العلماء، ومع ذلك الأمة لا تأخذ بهذا إذا شذ القول ولم يوافق الأصول والأدلة ويعتذر لصاحبه، لأنه لابد أن يوضع مع هذه القاعدة قاعدة أخرى أيضا، وهي أنه ما نطق سلفي في مسألة إلا بحجة تكون بينه وبين الله، ولكن هذه الحجة إما أن تكون مقبولة في نفسها وإما أن تكون مردودة. فالقائل مقبول وحجته يرد عليها الرد والقبول، فالقائل مقبول وحجته يرد عليها الرد والقبول. واضح إخواني؟ حتى ولو كان من الصحابة، هل يقال هذا انتقاص للصحابة؟ لا، ليس انتقاصا للصحابة، ليس انتقاصا للصحابة، فضلا عن من جاء بعده. إنما حينما تقول بتخطئة عالم، يخرج لك قوم يعطونك لوازم، هذا بهذا تكون أقررت عين الطاعين فيه، ولا ينبغي هذا في وقت الناس ينالون من العالم، فلا ينبغي ولا ينبغي، أنت ما تفهم شيئا. يعني الناس تنال من الشريعة؟ هذا أولى؟ لا، ليس الشأن أن تسكت عن زلة العالم من أجل ألا تنتهك حرمته، وإنما الشأن أن تصون الشريعة وأن تصون العالم حال تخطئته. فأنت تخطئ العالم ولكن تصون قدره، وبهذا اجتمع لك الأمران، صيانة القدر وصيانة الشرع. إنما إن سكت عن هذا التنبيه نقص الشرع عند بعض الناس، لأنه يظن أن هذا دين، لأنه نطق به عالم كبير، وجاء من يطعن في العالم، وحينها قد لا يجد من يرد عليه ويخلص العالم من بين يديه، لأنه قد يعطي بقى لوازم، هذا مرجئ، هذا خارجي، هذا ما أدري إيه. فمن الذي يرد عليه؟ الذي بيّن الخطأ وكوني ليس بخارجي. نعم.
قال الباب الأول: أما كتاب الله عز وجل فهو قوله جل ثناؤه.
مثل من نسب إلى الألباني الإرجاء، وإلى المعلمي الخروج على الأمراء، لزلة هنا أو زلة هناك، فتصون الشريعة عن الزلة وتحفظ قدر العلماء، وأن أصولكم ليست كأصولهم، وإن كان القول خطأ وزللا. هذا هو المنهج الرشيد. نعم.
قال: أما كتاب الله عز وجل فهو قوله جل ثناؤه الذين يتبعون الرسول.
الباب الأول اللي هو قال إيه فيه، قال في المقدمة: فيه الاحتجاج بظاهر كتاب الله العزيز، يعني على أن النبي ما كتب. نعم.
أما كتاب الله عز وجل فهو قوله جل ثناؤه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي إلى قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي، وقوله تبارك اسمه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وهذه ظواهر لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في شيء من مدته لأمور خمسة.
في شيء من مدته، يعني طيلة مدته، لأمور خمسة. هذه ظواهر لا يجوز معها وصفه بأنه كتب في شيء من مدته لأمور خمسة. خمسة أمور تستنبط من ظاهر القرآن أن النبي ما كتب في مدته. الأول، ها،
أحدها أن الله جل جلاله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالأمية، والأمي فيما يعرفه الناس هو الذي لا يعرف الكتاب ولا يحسنه.
تمام.
والثاني،
فإذا عرف الكتابة أو أحسنها ولو في شيء ليقال أمي. نعم.
والثاني أن وصفه بالأمية إذا لم يعدل عن ظاهره وعمومه يقتضي نفي وقوع الكتاب منه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها.
تمام. أنا أصف الأمية إذا لم يعدل عن ظاهره وعمومه، يعني لم يعدل عن الظاهر هذا، فهذا يقتضي وصف الأمية للنبي، يقتضي نفي وقوع الكتاب منه في كل مدته دون بعضه. فإن أردت في مدة دون بعضها فعليك بالدليل. يبقى الأول مقتضى وصف الأمية أنه لا يكتب. طيب، اثنين، أنه إذا وصف بالأمية فالأصل العموم في طيلة مدته إلا أن تأتي بدليل. ثلاثة،
والثالث أنه إذا كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز لإتيانه بأخبار الأولين والآخرين على ما عند أهل الكتب، وهو لا يحسن الكتاب الذي به يتوصل إلى معرفة ما سلف من أخبار الرسل وأممهم، لم يجز أن تكون معرفة الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز، لأن الكتابة بها يتوصل إلى معرفة ما سلف من أخبار الرسل وأممهم. قال بعض أهل العلم: فكان كونه لا يقرأ ولا يكتب ثم أتاهم بأخبار الأنبياء والأمم دليلا على نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك من عند الله سبحانه.
يبقى الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أميا هو ماذا؟ ألا ترد التهمة إليه أنه قرأ كتب الأولين كما قالوا، تتباهى يتملى عليه، لأن الله قال: وما كنت تتلو من قبل من كتاب ولا تخطب يمينك إذا لارتاب المبطلون لو كان كذلك. ولهذا بقي قولهم يكون افتراء محض افتراء، ويرد عليهم: النبي ما يقرأ ولا يكتب، فكيف قرأ هذه الكتب؟ كما اتهموه أن رجلا ما كان والذي يعلم القرآن. قال سبحانه وتعالى: كتاب الذي لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي، من ده القرآن العربي، وانتم تتهمون في رجل أعجمي أصلا. فالثالث أنه إذا كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز تنيب أخبار الأولين والآخرين على ما عند أهل الكتاب، هو لا يحسن الكتاب الذي به يتوصل معرفة ما سلف من أخبار الرسل وأممهم، لم يجد أن تكون معرفة الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز، لأن الكتابة بها يتوصل لمعرفة ما سلف من أخبار الأمم وأممهم. يعني لو عرف يكتب إذن ما هو بعاجز. قال بعض العلماء: فكان كونه لا يقرأ ولا يكتب ماتهم بأخبار الأنبياء دليلا على نبوته، وأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا من باب العجز، أي أن النبي كان عاجزا عن ذلك. نعم، لكن لو أنت قلت لم يجوز أنه بيكتب، لم يجوز أن تكون معرفة الكتاب فيه صلى الله عليه وسلم من باب العجز، لأن الكتاب بها يتوصل إلى معرفة من سلف من أخبار الرسل وأممهم، وبالتالي يتهم. نعم. والرابع
أنه إذا كانت الأمية فيه صلى الله عليه وسلم من دلائله التي توجب معرفة نبوته وتصديقه، لم يجز أن تكون معرفة الكتاب التي هي خلافها من دلائله التي توجب معرفة نبوته وتصديقه.
إذا من أدلة النبوة والتصديق على هذا أن كون أميا، فإن كان يكتب انتفى هذا الدليل على كونه نبيا. هو أدلة النبوة كثيرة، دلائل النبوة كثيرة، لكن هذا الوجه سينتفي. نعم.
والخامس أنه إذا منع الكتاب قبل نبوته صلى الله عليه وسلم لئلا يرتاب المبطلون فيقول: إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه، وجب أن يمنع الكتاب كذلك بعد نبوته لئلا يرتاب المبطلون فيقول: إنما هذا شيء تعلمه محمد وكتبه.
تمام. يعني منع الكتاب، النبي منع الكتاب قبل النبوة وكذلك بعد النبوة حتى لا يقع شيء من الاتهام إذا لارتاب المبطلون. نعم.
قال فصل: فإن قيل: أما قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك.
فصل فإن قيل
أما قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فلا يمنع وقوع الكتاب من نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نبوته على جهة الإعجاز، لأن هذا النفي لا يتناول ما بعد نبوته، إنما تناول ما قبلها. وأما وصفه
ليه؟ لأن الظاهر هكذا، قد تأخذ من الآية في ظاهرها: وما كنت تتلو من قابله من كتاب ولا تخط بيمينك، لكن ممكن يقع من بعد ذلك. فلو قال قائل هذا: ها، وأما وصفه
بأنه أمي فلا يمنع وقوع الكتاب منه في يوم الحديبية، لأن كتابه في ذلك اليوم على جهة الإعجاز إذا صح.
يعني أنه لا يكتب صحيح، لكن كانت آية ومعجزة إن كتب يومه، فلا يعارض هذا الوصف بأنه أمي، وبالتالي جميع ما ذكرتموه لا يرد علي، لأننا ما نقول بأنه كان يكتب كتاب مستقر ولا صار يكتب بعد هذا، إنما نقول اللحظة هذه حصلت أي زي أي معجزة، كتسبيح الطعام بين يديه وتفجر الماء من بين أصابعه، فاعتبروها أنها حصلت في هذا الوقت إعجاز. هذا قول ماذا؟ هذه شبهة قوية. ليه؟ لأن أصحابها لا يقولون بأنه يكتب دائما، أو صار يكتب دائما، بل هو أمي وباق على أميته، لكن هذه حصلت يومها من باب الإعجاز،
لأن كتابه في ذلك اليوم على جهة الإعجاز إذا صح لم يمنع وصفه بأنه أمي، لأن الحكم إنما يقع بأغلب أحواله، كما لم يمنعه صلى الله عليه وسلم وضع أبي جهم عصاه في بعض مدته أن يقول أما أبو جهم فلا يضع عصاه،
وكما لم تمنع
عائشة رضي الله عنها
عائشة أن تقول،
وكما لم تمتنع عائشة رضي الله عنها أن تقول من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه. وإذا جاز نفي الانتقام عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لنفسه هو وإن كان قد انتقم لها في بعض مدته.
هو أنت النسخة اللي هنا غير النسخة اللي هنا، ما فين وإنجاز هذه، فين دي وإنجاز؟ وكما لم تمتنع عائشة أن تقول من انتقم رسول الله لنفسه، فنفت الانتقام عنه وإن كان قد انتقم نفسه بقتل ابن خطل وغيره.
قال وكما لم تمتنع عائشة أن تقول من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، فنفت الانتقام عنه وإن كان قد انتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل وغيره وبلد أزواجه إذ لددنه وهو كاره، وبأمره بمهاجات المشركين.
هذا الذي يصب، يقولون اللدود ما يصب في أحد شقي الفم من السقي والدواء، فتقول عائشة لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضي فأشار ألا تلدوني، فقلنا قارية المرض للدواء، يعني لعله بيكره المرض لكن هذه مفيدة له. فلما فق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. نعم.
وبأمره صلى الله عليه وسلم بمهاجات المشركين لما كان ترك،
فهذا أيضا عذر الصحابة إذا لم يمتثلوا الأمر إن كان بتأويل. فمثلا يوم الحديبية وليس عصيانا ولا تمردا، فمثلا يوم الحديبية لما أمرهم أن يحلقوا الرؤوس وأن ينحروا تباطؤوا، هل عصيانا؟ لا. إذا لماذا؟ رجاء أن ينزل شيء من القرآن. طيب لما نهوا عن الوصال، فوصلوا، هل هذا عصيان؟ لا، وإنما ظنوا أن النبي يريد أن يستبقي نفوسهم ولا شق عليهم، فإذا كنا قادرين خلاص، فهموا أن النبي قصد من وراء ذلك الشفقة وليس المنع. هنا أيضا النبي قال لا تلدوني، ألا تلدوني، ففهموا أن النبي لما فعل ذلك كراهت ماذا؟ كراهت الدواء، وإلا فهو نافع. ومن هنا حديث البخاري في حديث عمر لما قالت له بكتاب وكذا، فقال عمر كتاب الله عندنا وكذا، ولم يكن عاصيا. وهكذا جملة من المواقف والوقائع حصلت من الصحابة ليس يريدون بها مخالفة أمر النبي، لكن ظنوا أن النبي إنما أمر على وجه ما، وهذا يدل على أن الأمر وجوب إلا لقرينة، فقامت قرينة عندهم من هنا الأمر ليس للوجوب أو على محمل ما. نعم.
وبأمره صلى الله عليه وسلم مهاجاتي،
وأما ابن خطل قتل ابن خطل، طبعا هذا قرأته من الحاشية، يقول يقصد حديث أنس أن رسول الله داخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، رواه البخاري. نعم.
وبأمره صلى الله عليه وسلم بمهاجات المشركين لما كان ترك الانتقام لنفسه هو الغالب من أحواله صلى الله عليه وسلم، وكما لم سقط ماء وإن حل به غيره إن كان هو الغالب.
نعم.
ولمثل هذا لم يلزم الحالف بطلاق امرأته وإن كان قمريه يسكت طلاق لما كان غير السكوت هو الغالب على قمريه.
وإن كان قمريه يسكت طلاق، وهذا لم يلزم الحالف بطلاق امرأته، وبعدين في جملة معترضة وإن كان قمريه يسكت طلاق، لم يلزم الحالف طلاق يعني لما كان غير السكوت هو الغالب على قمريه. يقول في الحاشية، يشير المؤلف هنا للحديث التي وقعت بين الإمام الشافعي والإمام مالك عندما كان الشافعي يدرس عنده بالمدينة، فجاء رجل إلى مالك فقال: يا أبا عبد الله، إني رجل أبيع القمري، وإني يقول القمري هذا لا يهدأ من الصياح، لا يهدأ من سعد الطائر، لا يهدأ من الصياح. فالرجل قال الإمام مالك، جاء رجل فقال: إن رجل أبيع القمري، وإن بعت يومي هذا قمريا. فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال: إن قمريك لا يصيح. فتنكرنا: لا دواب يصيح، لا لا يصيح. إلى أن حلفت بالطلاق أن قمري لا يهدأ من الصياح. قال مالك: طلقت امرأتك. فانصرف الرجل حزين. فقام الشافعي وهو يومئذ ابن 14 سنة وقال للصائح: أصيح قمريك أكثر أم سكوته؟ قال السائل: بل صياحه، يعني أكثر من سكوته. قال الشافعي: امض، فإن زوجتك ما طلقت. ليه؟ هو صاحب يسكت وقت، بس الغالب ماذا؟ الصياح. ثم رجع الشافعي إلى الحلقة فعاد السائل مالك وقال: يا أبا عبد الله، تفكر في واقعة تستحق الثواب. فقال مالك: الجواب ما تقدم. قال: فإن عندك من قال الطلاق غير واقع. فقال مالك: من هو؟ فقال السائل: هو هذا الغلام. وأومى بيد إلى الشافعي. فغضب مالك وقال: من أين هذا الجواب؟ فقال الشافعي: إني لأني سألته أصيحه أكثر أم سكوته؟ فقال: نصيحه أكثر. فقال مالك: وهذا الدليل، قال: وهذا دليل أقبح، أي تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هذا الباب. فقال الشافعي: لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فبأيهما أتزوج؟ فقال لها: أما معاوية فصعلوق، يعني لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وقد علم النبي أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح. وحتى لو فسرناها بالضرب، ضرب للنساء، فمستحيل أيضا يكون يضرب كل لحظة، ما يسكت لحظة. فعلمنا أنه صنم عن بقوله لا يضع عصاه عن عاتقه، على تفسير أن الأغلب من أحوال ذلك. فكذلك هنا حملت قوله هذا القمري لا يهدأ من الصياح، أن الأغلب من أحوال ذلك. فلما سمع مالك ذلك تعجب من الشافعي ولم يقدح في قوله، ولهذا قال الشيخ: ولمثل هذا لم يلزم الحالف بطلاق امرأته في قوله وإن كان قمريه يسكت طلاق لما كان غير السكوت هو الغالب على قمريه. ها.
وإذا جاز نفي الانتقام عن نبي الله،
انتبهوا يا أخوان لنقطة الشيخ الآن بيسلكها في بيان الرد على من استدل به وما كنت من قبل من كتاب ولا تخطو بيمينك، وبين أن هذا الإعجاز طريقة عجيبة لا يؤتاها إلا الموفق ولا يؤتاها إلا المتدين بالعلم. ما هي هنا الطريقة اللي بسلكها؟ طريقة استيعاب كل ما يمكن أن يبني الخصم عليه قوله دون كتمان، حتى إنه لقد يورد للخصم ما لا يستطيع الخصم أن يورده لنفسه، حتى يكون هناك شفافية في حال الترجيح، أي مع كونك يمكن أن تقول كيت وكيت وكيت وكيت. فإن قولك أيها المخالف إن النبي قد كتب يومها هذا على باب الإعجاز لا يعارض الأمية. لماذا؟ لأن ما يحصل حصولا طارئا لا يعارض الأغلب، فهو أمي وإن كتب. فما تأتي به أنت أيها المعافري على أنه كان أمي ما يخالف قولنا في أنه كتب يومها إعجازا، لأن هذا نادر، والنادر لا حكم له ولا يحكر الوصف العام، بدليل ما اقتصر الشيخ على دليل واحد، قد يكون قال هذا دليل ضعيف ولا دليل ما يثبت ولا كذا، إنما صار يستدل ثم يستدل ثم يستدل، يمكن أن تستدل بإطلاق الوصف على الأغلب بكيت وكيت وكيت وكيت، عكس الذي ينصر قوله وهو ضعيف فيه في حجته أو وهو مغرض في تبنيه، فإنه يحرص على كتمان ماذا؟ كتمان ما يمكن أن يكون دليلا عليه. ولهذا أنتم رأيتم كثيرا من هذا، الواحد يأتي بسطر بين أسطر، لأن السطر اللي قبله بيرد عليه والسطر اللي بعده بيرد عليه، فيأتي بسطر، أو ينقل كلاما حتى إذا أتى إلى الموضع الذي يكون حجة عليه ها يضع نقطة ويقول ألف هاء مختصرة أو بتصرف، بحيث أنك إذا جئت تقول له لما وقفت يقول لك أنا قلت بتصرف. قلنا له علامة تتصرف هذا الموضع بالذات، فهذا من نوع البتر. والبتر له أقسام، فالشيخ هنا يستوعب ولا يكتم، لأن أهل السنة إذا كان الحق ظاهرا بالنسبة لهم إذن جميع ما يمكن السل به لن يكون حج، فلا يضر أن تأتي أنت بألف دليل. هو يستدل لك، هو يستدل لماذا؟ يستدل لك، مثل ما تقول أنت وذهب الذين يقولون بالخروج على السلطان مثلا إلى حديث كلمة حق عند سلطان جائر وكذا، وأيضا بواقعة الحسين وتذكر كل شيء. أنت ما يضرك أن تذكر هذا لأنه ما في دليل، إذ لو كان فيها دليل لما صح أنت تتبنى القول بخلاف ذلك. طيب، وإذا جاز،
وإذا جاز نفي الانتقام عن نبي الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، وإن كان قد انتقم لها في بعض مدته حكما بالغالب من أحواله، وكان كذلك وصف القمري بأنه لا يسكت لا يمتنع، وإن كان قد وقع منه سكوت كما لم يمتنع وصف أبي جهم بأنه لا يضع عصاه، وإن كان قد وقع منه وضع حكما بالغالب من حال أبي جهم وحال القمري، فكذلك لا يمتنع وصف نبي الله صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، وإن كتب في يوم الحديبية حكما بالغالب من أحواله.
هذا يا أخواني سن فعلا يتربى وتعلم. ثم خذوا أيضا من قول الشافعي لما قال لمالك المقال من أين قال ماذا، قال الشافعي له ماذا ها بما حدثني بأنك حدثني، قال بأنك لأنك حدثني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة. هذا ذكرني ببعض الإخوة يقول كان يعني من تلامذة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، فسئل الشيخ عبد الرزاق في مسألة حبس الطائر حبس العصفور وكذا، فهل هذا يجوز ولا لا؟ فإما أن الطالب ما أذكر الآن ما الطالب أجابه هو أو كان الشيخ أجاب ثم الطالب يعني له قول بخلاف الشيخ، وكان قول الطالب إن هذا ماذا؟ إن هذا ما يجوز لحديث ماذا؟ المرأة التي حبست الهرة فلا هي التي أطعمتها ولا هي التي زرقتها كل من خشاش الأرض. يبقى المعيب على المرأة ما هو؟ إنها ما أطعمتها، فلو حبست مع الإطعام فلا يدخل هذا في النهي. فقال الشيخ من أين يعني أتيت بهذا؟ فقال الشيخ منك، يعني بما تعلمته إيه؟ بما تعلمته منك. فهذا حسن أدب الطالب بين يدي شيخه إذا كان له قول بناه على أصول شيخه، وإن خالفه الشيخ فهذه المسألة. نعم،
بل وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وإن كتب
بل قد استدل بالرواية عمار استدل على عمر بماذا؟ لما كان أمير المؤمنين عمر لا يرى تيمم الجنوب، فقال له عمار أما تذكر يوم أن أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وكذا فأجنبنا، أما أنا فتمرضت كما تمرض الدب وأما أنت فكذا الحديث. فقال عمر لا أذكر، يعني ما أذكرها. فقال يا أمير وإن شئت لم أحدث به، قال بل حدث ونوليك ما توليت. ولهذا العبرة بالرواية وليس بالرأي، إنسان قد يروي وينسى ويقول بعد ذلك في الحكم بخلاف ما قد روى. لهذا هذه مسألة معروفة عند العلماء، هل العبرة برواية الراوي ولا برأي الراوي؟ ولهذا مسألة إن الراوي أدرى هذه ليست على إطلاقها، فقد ينسى ما روى. نعم.
بل وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، وإن كتب في يوم واحد من عمره أحق بالجواز وأولى، لأن الانتقام لنفسه وإن قل قد وقع مرات منه، وكذلك وضع العصا من أبي جهم والسكوت من القمري، ولم يقع الكتاب منه صلى الله عليه وسلم في غير اليوم المذكور.
نعم.
قال العلامة المعافري رحمه الله: فالجواب عن هذا أن يقال: أما قولكم لا يمنع قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وقوع الكتاب من نبيه صلى الله عليه وسلم بعد نبوته على جهة الإعجاز، لأن هذا النفي لا يتناول ما بعد النبوة، فعنه أجوبة ثلاثة. أحدها أن يقال: إذا كان النفي في قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إنما يتناول ما قبل النبوة، فقوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، قد تناول نفي وقوع الكتاب من نبيه صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعدها.
فآمنوا يبقى ده بعد النبوة. آمنوا بنبي وصفه ماذا؟ وصفه أمي. آمنوا هذه لم تكن قبل النبوة، هذه بعد النبوة. فآمنوا بالله ورسول النبي الأمي، قد تناول نفي وقوع الكتاب من نبي قبل نبوته وبعدها، لأنه موجب وصفه بالأمية إلى يوم قبضه صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان به إلى آخر الزمان، والأمية موجبة نفي وقوع الكتاب منه في كل مدته دون بعضه. هذا الأصل كما قدمه الشيخ، هذا الأصل في وصف الأمية. طيب، والثاني
أن يقال: إذا كان النفي في قوله تعالى: وما كنت،
يبقى الأول هو ثبت عندهم ماذا؟ أن وصف الأمية وصف دائم. طيب، ده رقم واحد. قلتم قبل لا بعد، قلنا لكم ثبت الدليل بأنه بعد. ليه؟ لأن الأمر بالإيمان بنبي وصفه ماذا؟ أمي. يبقى هذا كان بعد ذلك أميا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. نعم. والثاني
أن يقال: إذا كان النفي في قوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قد تناول ما قبل النبوة، وكان النفي في قوله نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب، قد تناول ما بعد النبوة، لم يبق وقت من مدته صلى الله عليه وسلم يجوز الخبر عنه بأنه كتب فيه.
تمام. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ثم قال النبي: إنا أمة أمية لا نكتب. يبقى تناول ما بعد النبوة، فلم يبقى وقت من مدته يجوز الخبر عنه بأنه كتب فيه. طيب، والثالث
أن يقال: إذا كان النفي في قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، قد تناول ما قبل النبوة، وثبت بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم أنه لم يزل أميا إلى يوم قبضه صلى الله عليه وسلم، ناب هذا مناب تناول النفي لما بعد النبوة كتناوله لما قبلها، لأن الأمية هو الذي لا يعرف الكتاب ولا يحسنه.
تمام. ده ماذا؟ ده رد على جزء من الشبهة السابقة، اللي هي يا أخوان
ما بعد،
فلا يمنع وقوع الكتابة عن نبيه بعد نبوته، اللي هو من كتبة من قبل الكتاب وتخطب يمينك، فإذا كان فهذا متناول للقبل لي للبعدي. ده الجزئية هذه أثبت الشيخ أن الأمية كانت وصفا بعد كما كانت وصفا قبل، وليس على كل الشبهة، لأن باقي شبهة الإعجاز هي المهمة، إنما هنا يريد أن يثبت القبلية والبعدية. فكونك تستدل به من قبله على أن هذا لا يتناول من بعد النبوة، فخذ الرد على ذلك. طيب، نأتي بقى إلى وأما قولكم
شيخنا الوجه الثالث ما فهمته يعني.
نعم،
الوجه الثالث ما فهمته يعني، لم أفهمه.
بالإجماع أنه كتب بعد،
هذا ناب مناب،
ما هو بالإجماع، قد تناول ما قبل النبوة، وثبت بالكتاب والسنة وباتفاق أهل العلم أنه لم يزل من يوم قبضه، ناب هذا مناب تناول النفي لما بعد النبوة. يعني بدلا من أن يقول الله في القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا من بعده، يبقى الكتاب والسنة في وصف الأمي والإجماع على أنه بقي أمين إلى أن يموت، ناب مناب النفي أي التصريح بهذا، ناب هذا مناب تناول النفي لما بعد نبوه كتناوله لما قبله، لأن الأمي هو الذي لا يعرف الكتاب ولا يحسنه. كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف بالأمي في القرآن يتناول النفي فين؟ قبل النبوة وبعد النبوة. هذا معنى أنه لم يزل أميا وثبت بالكتاب والسنة واتفق العلماء أنه لم يزل أميا إلى يوم قبض صلى الله عليه وسلم. ناب هذا أي بما ثبت بالكتاب والسنة واتفق العلماء ناب هذا ما ناب تناول النفي لما بعد النبوة. الله قال في القرآن إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك. طيب وفين ومن بعده؟ ما فيش التصريح بهذا. طيب لكن دل الكتاب والسنة والإجماع على أن هذا موجود كذلك أنه أمي. هذا الناب منابع
شخنا. نعم. قد يقول شخنا يعني وما كنت تتلو من قبله من كتاب أنت الآن أصبحت تتلو كتاب من بعده أصبح يتلو كتاب.
نعم
يعني قال من بعده أصبح يتلو كتاب.
أي كتاب بقى إن شاء الله يتلو
القرآن.
هو ده المراد
يعني هنا
إيه؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب تقرأ أي كتاب تقرأ أي كتاب ما تقرأ المن في القراءة مش القرآن. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينه لا كنت بتقرأ ولا تكتب لم تكن تقرأ ولا تكتب. النفي هنا الكتاب هنا من أي كتاب وليس القرآن. فما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطو بيمينك يعني لا تخط تكتب ولا تقرأ. هم تمسكوا بماذا؟ من قبل. ومن قبل لا يتناول من بعد لا ينفع أن يكون بعد بيكتب ويخط بيمين. قال لا هذا النفي كما هو ظاهر في القبلية فهو مفهوم في البعدية. من ماذا؟ من منطوق الأمي في الكتاب وفي السنة وفي إجماع الأمة على أنه بقي أميا إلى أن لقيه سبحان. نعم. وأما قولك
وأما قولكم لا يمنع إخبار الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أمي وقوع الكتاب منه في يوم الحديبية على جهة الإعجاز لأن الحكم إنما يقع بأغلب أحواله.
تمام. هذا الشبه القوي معتمدين في ذلك على ماذا؟ على فكتب. يبقى كتب دي من جهة الرواية والتأويل بالإعجاز من جهة الدراية وإن ده ما لا ينافي ظاهر القرآن. إحنا معكم قبل وبعد النبي أمي معكم لكن ده وقع مرة أو مرات هذه على وجه الإعجاز. نعم.
فالجواب عنه أن يقال إذا لم يجز عندكم حمل قول الصحابي فكتب على أمر من كتب لأنه عدول عن ظاهره الذي يقتضي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ولأنه استعمال للمجاز وترك للحقيقة سقط تعلقكم الحكم بأغلب الأحوال لأن الحكم بأغلب الأحوال ترك للظاهر وعدول عنه ولأنه استعمال للمجاز وترك للحقيقة.
يا الله يا الله يا أخواني يا الله سبحان من يهب من يشاء علما سبحان الله. أخي عجيب والله والله عجيب يا أخوان. شوف كيف المدخل يا أخوان. الإنسان قد يمكن يكون عنده علم لكن لا يحسن عرضه أو يضعف في عرضه ولا يعبر عن التعبير الذي ينبغي أن يكون. يعني أنتم تعالوا بقى يعني كتب طيب كتب دي ألا يمكن أن نحملها على أمر من يكتب زي إيه؟ عاقب السلطان الخارجين عليه. من العاقب؟ جنوده صح؟ أمر الجنود فعقبت ولكن يقال إيه؟ عاقب السلطان. الله يتوفى الأنفس قل يتوفاكم ملك الموت توفته رسلنا باعتبارات. يبقى كتب باعتبار ولكن لا 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 أنت كده ضعفت يا معافري. ليه يا جماعة؟ قالوا أنت دلوقتي خرجت عن الظاهر. خرجت عن ماذا؟ الظاهر. والأصل حمل الحق حمل الأمر على الحقيقة لا على المجاز. قال لهم تمام، وأنتم استدللتم على أن نبيه كتب يومها على وجه الإعجاز، وإنه ده محمول وده لا يتنافى مع وصف بالأمية، لأنه إذا كتب مرة أو مرتين وهو موصوف بالأمية حكم له بالأغلب، الأمية بالأغلب. قال لك طيب، قال طب ما هو كتب يبقى مش أمي. انت قلت لا، ده الواحد المرة والمرتين لا يعارضوا الكثير، لأن الكثير أغلب فيحمل الأمر على الأغلب. حمله على الأغلب ونفي وصف الأمية عنه مع أنه كتب حقيقة ولا مجاز؟ قالوا مجاز. قال على ما كان المجاز حراما علينا وحلالا لكم. ده بقى السحب للمربع. تعال هنا معايا بقى ونبدأ نصرف تاني، بس الأول انت هتعارضني بدعوى مجاز مش حقيقة، وانت بقى اللي معاك الدليل، انت معاك الضوء، انت معاك الحقيقة. لا، ده انت استدللت بالحقيقة ان كتب، عندك كتب، بس لماذا نفيت الأمية عمن كتب؟ لماذا لم تنفي الأمية عمن كتب؟ بمجاز ولا حقيقة؟ قال لك بمجاز. قال له طب تعالى اقف هنا جنبي، يبقى انا انت بتقول انك انا قلت بالمجاز امر ان يكتب، وانت كمان قلت بالمجاز، تعال بقى نقف هنا ونتصرف فيما سياتي. تبهت يا اخواني للتدرج؟ يبقى الاول انا افقدتك ايه بقى هنا؟ انا افقدتك القوه الاولى. زي ايه يا احمد؟ زيك يا رسلان، انا لما تلاحظ ببيض عقط مسكين. ليه بقى؟ هو حط نفسه امام شيء واحد، ان انا لو جبت له انه تلوث ببدعة قط يبقى انتقد قوله. تعالى بقى، كونك بتقول اصل انا ما اقصدش، واقصد المهم ان انت تلبست ما بحت شعراوي في المده اللي انت قلت لما تلبس ببدعة. الا انا ما حصلش. طب حصل، خد المقطع. انا اصل ما صرحتش بالاسم. طب خد الاسم. اصل خلي بالك ده الدولة كانت امران ما طلعتش صح. اصل خلي بالك ده علمان السعودية كانوا اصلا بيصنعوا عليه برضو ما نفعتش. ايوة، بس هقول لك على حاجة، ده بقى من باب المعادل الموضوع يا جهلة. تعرفوا حاجة في البلاغة؟ ده من باب المعادل الموضوع، لما بالواحد بيذكر انسان ويريد ما وراء ما نفعتش. اقول لكم بقى اخر حاجة، واذا كان عاجبكم عاجبكم، مش عاجبكم انتوا حرين، واللي مش هيعجبه انا هعرفه، انا عندي لسان من هنا المنوفية انا هعرفه. شوفوا بقى اخر حاجة. والشيخ محمد بن تولي الشعراوي غفر الله له صوفي جلد. طب واللي فات نعمل فيه ايه؟ فمسكين مسكين حط على رقبته السكين، وما اكثر السكين التي يضعها رسلان دائما. يدعي اشياء يمكن أصغر طالب أن ينتقد فيه، ولهذا يسد الأبواب على نفسه. طب اهدأ، أنت رايح عندك، أنت عارف أنك متورط، متورط في كتاب مجنون ليلى. ليه بقى تقول تطلب حملك بيه؟ ما أنت كنت ساكت والناس بتدافع عنك تقول إيه؟ أصل كتاب كتبه من سنة 82 ما. لا 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 لا، ده الراجل طالع يقول ده انا سلفي وقتها، يوم ما كان الناس لا يعرفون كلام ابن تيمية وابن القيم في الجامعات ونظامه وبتاع، وانتوا مش فاهمين حاجه خالص. ده الكتاب ده اصلا كان ايه؟ والكتاب ده راح فين؟ وطبع منه ايه؟ انتوا مش فاهمين، انتوا لا تقرؤون، واذا قراتم لا تفهمون. طب خلي نفسك يا رجل باب. ولهذا يصفونه بالذكاء وليس كذلك، ويصفونه بالفصاحة وهو كذلك، لكنها الفصاحة المورطة وليست المنجية، لأنها سجع كسجع الكهان. ولهذا أنا قلت لكم تكرارا ومرارا، من يريد أن يتدرب على الردود فليأتي برسله يتدرب، يتدرب اللي بيتدرب. يعني مثال تطبيق يا طلبة العلم في الردود على من يتزايد بديه السلفية وليس كذلك، هاتوا رسلان. رجل يسد الباب يقول للمأربي أنا لو والله لو حلفت بين الركن والمقام على أنك ما تقصد سب الصحابة أو كذا لحلفت، ولكن لسانك أطول من عقلك. طب تمام، يبقى أنت هنا إذا وقعت في السب وجب أن ترجع، وإياك أن تعتذر وتقول نيتي وقصدي. فانتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم. فهنا المعافري رحمه الله أرجع القائل بالأغلبية إلى مربعه، وقد كان يظن أنه أن السباق له، أن المسألة قد انتهت بدلائل كثيرة في وصف الأمر على الأغلبية. الدلائل في وصف الأمر على الأغلبية ده ثابتة، لكن اسقطها على القضية عندنا بحقيقة ولا بمجاز؟ بمجاز. وأنت ردك علي أنني أقول بأن كتب يعني أمر أن يكتب، وده وارد أيضا، لو أنا هجيب لك أدلة على هذا كثيرة جدا، لا اللغة ولا العقل ولا، لكن قلت لي لا هذا مجاز، فطالما أن هذا مجاز فهذا مجاز، فقد استوين. ده في الوجه الأول هكذا. طيب وإذا سقط؟
وإذا سقط تعلقكم بالحكم بأغلب الأحوال وجب إمرار ما تلون من كتاب الله عز وجل على ظاهره، الذي يقتضي نفي وقوع الكتاب من نبيه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها.
وإن ماذا؟ هذا بقى هو أصل الظاهر، إذا أردتم الظاهر، مش أنتم في الوجه هذا تقولون هذا الظاهر وسنتمسك بالظاهر كتاب. ولما جئنا نعارضكم بظاهر الأمي في القرآن قلتم هذا الأغلب، فكان هذا القول بالمجاز. وإذا بطل قولكم بالمجاز لإبطال قولنا هنا بأنه أمر أن يكتب، وجب الرجوع إلى الظاهر الذي لا مجاز فيه، والذي نحن وإياكم نتفق عليه. نعم.
ولم يجد العدول
عنه. نتفق على إيه؟ على أن الأمي من لا يكتب. يبقى إذن هذا هو الأصل، كونك تأتي بخلاف هذا لابد أن يكون في قوة هذا الظاهر، ظاهر كظاهر، ظاهر كظاهر. نعم.
ولم يجد العدول عنه، لأنه إذا كان العدول عندكم عن ظاهر قول الصحابي لا يجوز، كان العدول عن ظاهر كتاب الله.
انتبه انتبه انتبه، عن ظاهر قول الصحابي، مش عن ظاهر قول النبي ولا قول الله، قول الصحابي، قول الصحابي. ها، كان العدول عن ظاهر كتاب،
كان العدول عن ظاهر كتاب الله العزيز أولى بأن لا يجوز.
بل لا يجوز، إذا كان عندكم إن العدول عن ظاهر قول الصحابي ما يجوز، فكيف بقول الله؟ نعم.
ولأنه إذا أوجب حمل،
لأن الصحابي قد يريد إليه الوهم، كتب هو ما كتب، قد يكون تعبيره كما قلنا أمر أن يكتب فعبر بهذا، قد يكون قد يكون غير ظاهر القرآن والسنة. ولهذا مجمل القرآن والسنة وظاهر القرآن والسنة كل هذا في القرآن والسنة حق، أما كلام العالم فقد يتطرق للخطأ. نعم.
ولأنه إذا أوجب حمل قول الصحابي رضي الله عنه فكتب على ظاهره ترك ظاهر كتاب الله عز وجل.
ولأنه إذا أوجب حمل قول الصحابي فكتب على ظاهره ترك ظاهر كتاب الله،
ترك ظاهر كتاب الله عز وجل لم يجز إمراره على ظاهره، ووجب حمله على
قول الصحابي، وجب حمله،
وجب حمله على ما يجوز حمله عليه،
وهو أمر أن يكتب مما لا يؤدي إلى ترك ظاهر كتاب الله سبحانه. يبقى احنا أخذنا بهذا وبقول الصحابي واسترحنا. تمام. نعم.
شوفنا 7 دقائق على المئة العصر.
نعم.
7 دقائق.
هات بس يا أحمد، إذا كنت عايز تجد ذوقك أحمد يكرمك. نعم.
الباب الثاني. وأما سنن هذا الباب فمنها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه في نقصان الشهر وكماله، خرجه البخاري فقال فيه حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال حدثنا سعيد بن عمرو أنه سمع ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ومنها حديث البراء في شأن الحديبية خرجه في كتاب الصلح من صحيحه قال فيه حدثنا محمد بن بشار وراى بإسناده عن البراء بن عازب قال لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
بعلين الكتب. نعم.
وهذه ظواهر لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في يوم الحديبية ولا في غيره لنفيه الكتاب عن نفسه في حديث ابن عمر ولنفي الكتاب عنه صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في حديث البراء وإضافته إلى علي رضي الله عنه.
نعم. وليس ظاهركم بأولى من هذا الظاهر.
ومع هذا فلو كتب صلى الله عليه وسلم يوم قاضى أهل مكة بيده لكان ذلك محفوظا عن قدماء السلف ولا حكى هذه المعجزة العظيمة أهل التصنيف لصحيح السنن.
الله أكبر الله أكبر. هل جاء في معجزات النبي وآيات وبراهينه هذا الأمر؟ فلو كان مستقرا عندهم لذكروا. نعم. كما نقلوا لنا ماذا ما ورد من براهين وأدلة من معجزات صلى الله عليه وسلم. نعم.
كما حكوا غيرها من معجزاته صلى الله عليه وسلم كيطعامه العدد الكثير من الطعام اليسير وكنبع الماء من بين أصابعه وكتسبيح الطعام عند أكله وغير هذا مما يكثر ذكره.
تمام. فصل.
قال رحمه الله تعالى فصل. فإن قيل إذا أمررتم قول الصحابي فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب على ظاهره الذي يقتضي أخذ الكتاب بيده فكذلك يجب إمرار قوله فكتب على ظاهره الذي يقتضي كتابه بيده صلى الله عليه وسلم. فالجواب عن هذا أن يقال إنما أمرنا قول الصحابي فأخذ على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الأخذ
اللي هو قول الصحابي. ماذا اللي هو قول الصحابي في الرواية الأولى اللي هو لفظ إيه وكتب قرأوا عندكم لفظ فكتب فين قول الصحابي كتب مرت معنا الربع فين اقرأ يا أحمد
قال وزعم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم
الرواية فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتابة وليس يحسن يكتب فكتب فأخذ رسول الله الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب. فإن قيل إذا أمرت قول الصحابة فأخذ رسول الله الكتاب على ظاهره أخذ الكتاب الذي يقتضي أخذ الكتاب بيده فكذلك يجب إمرار قوله فكتب على ظاهره الذي يقتضي كتابه بيده. تأخذتم أمررتم قول الصحابة على ظاهره أخذ الرسول الكتاب. طيب أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب لماذا تمرون هذه على ظاهرها وهذه ليس على ظاهرها؟ لماذا هنا قلتم أخذ رسول الكتاب وهنا قلتم وأمر أن يكتب؟ شوفوا الإنصاف يا إخوان. لماذا لا تحملون هذا؟ لو حملتم الثانية وأمر أن يكتب لماذا لم تحمل الأولى فأمر بأخذ الكتاب؟ انتبهت يا إخوان طلعت انتبهتم إنصاف. طيب فالجواب عن هذا
أن يقال إنما أمرنا قول الصحابي فأخذ على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الأخذ لأن أخذ الكتاب إنما أوقعه صلى الله عليه وسلم لمحو ما أبى علي محوه فجاز إمراره على ظاهره لأنه لا يؤدي إلى وصفه بخلاف صفته صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر. اللي هو الأمي إن الأمي يأخذ الكتاب لا يعارض الأمي إن الأمي يكتب هذا يعارض الأمي. ها
ولم نمرر قوله فكتب على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الكتاب لما يؤدي إليه إمراره على ظاهره من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وصفه به الله سبحانه.
حقيقة أخوان إحنا خفنا في أول الرسالة أن يكون الترجمة للمعافري بزاهد الأندلس أنه سيتكلم كلاما ماذا سطحيا. ها لا يا أخواني هذا زاهد إيه هذا زاهد بس هذا العالم الزاهد هذا المدقق المحقق الزاهد. نعم.
ألا ترى أن وقوع الأخذ والمحو منه صلى الله عليه وسلم لا ينافي وصفه بأنه أمي، كما ينافي وقوع الكتاب منه وصفه بأنه أمي صلى الله عليه وسلم،
كما ينافي وقوع الكتاب منه وصفه بأنه أمي. نعم.
فإن قيل لو جاز أن يحمل قول الصحابي فكتب على أمر من كتب، لجاز أن يحمل سائر ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله على أنه أمر من فعلها.
سبحان الله يا أخواني، من أقوى الإرادة للشبهة، وكأن الشيخ يعني بيورد على نفسه ما يعجز ربما الخصم يا أخواني أن يورده. نعم. فالجواب
عن هذا أن يقال هذا لا يلزم، لأن الظواهر لا تترك إلا لدلالة تقوم. ولم نترك ظاهر قول الصحابي فكتب إلا لدليل قام، وهو ما يؤدي إليه إمراره على ظاهره من وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما وصفه به الله سبحانه وبخلاف ما وصف هو به نفسه. ألا ترى أنه إن إذا كان ظاهر قول الصحابي فكتب يقتضي أنه كتب بيده صلى الله عليه وسلم، وكان ما تلون من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضي نفي وقوع الكتاب منه صلى الله عليه وسلم في كل مدته دون بعضها، لم يكن بد من أحد أمور ثلاثة. أولا، إما أن يحمل كل هذا على ظاهره الذي يقتضي نفي الكتاب وإثباته، وإما أن يحمل قول الصحابي فكتب على ظاهره الذي يقتضي مباشرة الكتاب ووقوعه من نبي الله صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية، وتكون الظواهر التي تنفي وقوع الكتاب منه صلى الله عليه وسلم محمولة على أنه أريد بها ما كان عليه في أكثر مدته من كونه غير كاتب. ثالثا، وإما أن تحمل النصوص التي لا يجوز معها وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كتب في شيء من مدته على ما توجبه من نفي الكتاب وتقتضيه، ويكون قول الصحابي فكتب محمولا على ما يجوز حمله عليه، مما لا يؤدي إلى ترك ظاهر كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
ده الإرادات المحتملة، نأتي لنناقش بقى الإرادات. فلا يجوز
الوجه الأول.
ليه؟ اللي هو إما أن يحمل كل هذا على ظاهره الذي يقتضي نفي الكتاب وإثباته. نعم.
فلا يجوز الوجه الأول، لأن ما تلون من كتاب الله جل ثناؤه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم يقتضي نفي وقوع الكتاب منه في كل مدته دون بعضها ما لم يعدل به عن ظاهره، كما أن قول الصحابي فكتب يقتضي وقوع الكتاب منه في يوم الحديبية ما لم يعدل به عن ظاهره، وهذا هو التدافع الذي لا يصح أن يوجد في كتاب الله العزيز ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يكون ظاهر السنة خلاف ظاهر القرآن أو مناقض. نعم.
ولا يجوز الوجه الثاني، لأن إذا حملنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نكتب على أنه أريد به ما كان عليه في أكثر مدته، تركنا ما يوجبه ظاهر قوله لا نكتب من نفي وقوع الكتاب منه في كل مدته صلى الله عليه وسلم، وعدلنا عن الذي يوجبه ظاهر كتاب الله عز وجل ويقتضيه من كونه غير كاتب إلى يوم قبضه صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يجز الوجهان صح الثالث، ووجب إمرار ما تلون من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ظاهره الذي يقتضي نفي الكتاب ويوجبه، وكان قول الصحابي فكتب
يعني يوجب نفي الكتاب.
وكان قول الصحابي فكتب محمولا على أمر من كتب، إذ على جواز هذا وصحته يدل كتاب الله العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعروف كلام العرب. أما كتاب الله تبارك اسمه بقوله جل جلاله الله يتوفى الأنفس حين موتها، تأويله عند أهل المعرفة بالتأويل يأمر من يتوفاها، يدل على هذا قوله جل ثناؤه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما السنة فقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر.
الله أكبر الله أكبر. وإنما يريد
أمر بالكتاب إليه.
الله أكبر. ما الفرق بين كتب رسول الله إلى قيصر وبين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ ما الفرق؟ احمل على الظاهر، هتقول هنا كتب على الظاهر، يبقى هنا كتب على الظاهر وليس كذلك. نعم.
وأما كلام
العرب هتؤول هنا، إذن أول هنا. نعم. وأما كلام العرب
فهو قولهم عاقب الأمير اللص ونادى في الناس، وإنما يعنون أمر بإيقاع نداء وعقاب.
الله أكبر الله أكبر.
فإن قيل لأي شيء حملتم قول الصاحب فكتب على أمر من يكتب ولم تحملوا محى على أمر من يمحو.
إيه يا أخواني، إيه العجب يا أخواني، عجب والله العظيم، ده الواحد بيتربى. إيه ده، إيه الجمال ده يا أخواني، إيه الروعة دي، يعني مناقشة من طرف واحد يقيم من نفسه أعظم مخالف وأعلم مخالف وليس يكتم ولا يبتر، سبحان الله.
فالجواب عن هذا أن يقال إنما حملنا محى على ظاهره.
يبقى أخذ الكتاب، أخذ كتاب محى، شوف الخصم، أخذ عمل على ما حملتما على ظاهر وأولتم الثاني، رد، كتاب، هو بقى يقول لهم على ما حملتم هذا على ظاهر ولم تحملوا، كتاب إلى قيصر. طيب محى، طيب محى يبقى أمر أن يمحى. طيب قال
فالجواب عن هذا أن يقال إنما حملنا محى على ظاهره لأن في الحديث فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده
وليس بأمره،
وليس فيه فكتب بيده، ولأن تناول المحو إنما أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عندما أبى علي محو ما أمره بمحوه، لأنه لو أمر صلى الله عليه وسلم غير علي لواجب أن يصنع كل مأمور مثل ما صنعه علي، إذ هذه الإباية إنما يراد بها إجلاله وإعظامه صلى الله عليه وسلم
وليس معارضة النبي. نعم.
ألا ترى أنه إذا جاز لعلي رضي الله عنه ترك المحو وإن كان قد أمر به للذي أراده من إعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم جاز لغيره تركه، وإن أمر به لمثل ذلك، لأن المبالغة في إجلاله وإعظامه صلى الله عليه وسلم من الواجبات على كل.
يبقى لا يمكن منع من حمل على المجاز أنه جاء التصريح بيده فمحاه بيده وليس فيه فكتب بيده، ولأن تناول المحوي إنما أوقعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده عندما أبى علي محو ما أمره بمحوه، لأنه لو أمر غير علي لوجب أن يصنع كل مأمور مثل ما صنعه علي، إذ هذه الإباية إنما يرد بها إجلال وإعظام. ألا ترى أنه إذا جاز العين ترك المحو وإن كان قد أمر به الذي أراد من إعظام النبي جاز لغيره تركه، وإن أمر به لمثل ذلك، لأن المبالغة في إجلاله وإعظامه من الواجبات على كل. يعني هنا ما لما أمر علي بالمحو علي امتنع عن هذا كان لإعظام النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله، طب النبي محى بيده صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتلافى مع أمية والكلام في الأمية، لكن بقي إراد الحقيقة من باب الإنصاف، ألا وهو ماذا، كيف محى الكلمة اللي هي رسول الله ولا يعرف أن يكتب. نخرب، نعم جاءت الرواية إيه؟ أنه طلب أين هي أو أريني إياه، يبقى دي مسألة مهمة أيضا، فأراه إياه فمحى بيده. طيب أما بأسنا هذا الباب هذا نؤجلها بعد العصر، نؤجلها بعد العصر.